بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المختصرة في علم المصطلح ويجتناء الثمر في مصطلح أهل الأثر العلامة عبد المحسن عباد رحمه حفظه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وجوه الطعن في الراوي. قال: كم وجوه الطعن في الراوي؟ وبين ما
علمنا أن الحديث يرد لسقط في السند أو لطعن في الراوي، وعلمنا أن السقط في السند إنما هو يرجع إلى أي انقطاع يحصل فيه. ومن هنا درس العلماء المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل والمدلس. الأمر الثاني يرجع إلى الطعن في الراوي، والطعن في الراوي يعود إلى أمرين: طعن في العدالة وطعن في الضبط. نعم.
قال: كم وجوه الطعن في الراوي؟ وبين ما يتعلق منها بالعدالة وما يتعلق بالضبط، ثم اذكر مرتبة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح. الجواب: وجوه الطعن في الراوي 10، 5 منها تتعلق بالعدالة و5 تتعلق بالضبط. فالخمسة التي تتعلق بالعدالة هي الكذب والتهمة به والفسق والجهالة والبدعة، والخمسة التي تتعلق بالضبط هي فحش الغلط والغفلة والوهم ومخالفة الثقات وسوء الحفظ. وترتيب هذه الوجوه العشرة ترتيبا تنازليا بحسب شدة القدح كما يلي: الأول الكذب، الثاني التهمة به، الثالث فحش الغلط، الرابع الغفلة، الخامس الفسق، السادس الوهم، السابع مخالفة الثقات، الثامن الجهالة، التاسع البدعة، العاشر سوء الحفظ.
يبقى رتب هذا الترتيب، أعلاها الكذب، ومنه ينتج الحديث الموضوع. نعم. ولماذا وما فائدة هذا الترتيب؟ فائدة هذا الترتيب أن الحديث لو كان ضعفه يسيرا فإنه يشتد بكثرة الطرق. حديث الكذاب ما يشتد بكثرة الطرق، هذا موضوع، هذا ما له طرق هذا. فإذا فائدة الترتيب هذا لتعلم الحديث الضعيف الذي يشتد بقوة الطرق، فإذا روي من طرق متعددة فإنه يشتد ويصح، وليس هذا الحديث الذي يكون رويه كذابا. كذلك إذا قلنا هذا حديث ضعيف وعدل أهل العلم عليه فلا يكون هذا في من رويه كذاب. انتبهتم يا إخواني؟ إذا ما فائدة هذا الترتيب؟ حتى نعلم الضعيف الذي ينجبر والذي لا ينجبر. نعم.
قال: الوجه الأول الموضوع. قال: ما هو الموضوع وبما يعرف الوضع؟ ومن أين يؤخذ متن الحديث الموضوع؟ واذكر شيئا من الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع، واذكر حكم الوضع والواضع ورواية الحديث الموضوع. الجواب: الحديث الموضوع هو الحديث الذي رواه راو عرف بتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعرف الوضع بإقرار الواضع أو بحال المروي، كأن يكون مناقضا للقرآن أو السنة المتواترة
أو هما معا. يبقى يعرف حديث الموضوع إما بشيء يرجع إلى الراوي وهو إقراره، أو إلى المروي وهو مخالفته الواضحة لقواعد الشريعة، أو بما معا. نعم.
ومتن الحديث الموضوع تارة يؤخذ من كلام الحكماء ومن الإسرائيليات، وتارة يخترعه الواضع من عند نفسه، وتارة يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. ومن الأسباب التي تحمل الوضعين على الوضع: ألف عدم الدين كالزنادقة، باء غلبة الجهل كبعض المتعبدين، جيم فرط العصبية كبعض المقلدين، دال اتباع هوى بعض الرؤساء، هاء الإغراب لقصد الاشتهار. والوضع مطلقا حرام بالإجماع، ولا عبرة بشذوذ من شذ فأجازه في الترغيب والترهيب.
والوضع مطلقا حرام بالإجماع. نعم.
فإنه قد أبعد.
ولا عبرة بشذوذ من شذ فأجازه في الترغيب والترهيب. هذا جاهل من يقول بهذا، من يقول بهذا هذا جهل عظيم، أن يقال حديث الموضوع يؤخذ به في الترغيب والترهيب. والصحيح أن الضعيف ضعفا شديدا لا يقدم في الترغيب والترهيب، كيف بالموضوع؟ فإن راويه كذاب، فإنه قد أبعد النجعة واتبع غير سبيل المؤمنين، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، وقول الشيخ من جملة الأحكام الشرعية يبين أن الضعيف ضعفا شديدا لا يقدم في الترغيب والترهيب، لأن هذا من جملة الأحكام، ترغيب هذا والترهيب. لماذا يعرى عن اعتبار الصحة؟ لماذا يعني؟ لماذا نعري عن اعتبار الصحة؟ أليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يرغب وما يقع به الترهيب حتى نحتاج إلى مثل هذا؟ أليست السنة تكفي في الترغيب والترهيب حتى نحتاج إلى الحديث الضعيف ضعفا شديدا أو إلى الحديث الموضوع؟ ولم يمت رسول الله إلا وقد أكمل الله الشريعة وتمها ولم يجعل بحاجة إلى تكميل من هؤلاء والضعيف. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث المتواتر وقوله: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث وارد في الصحيحين وهو متواتر. وحكما تعمد وضع حديث لا يترتب عليه تحريم شيء حدثه الشريعة أو عكسه مرتكب كبيرا. وقد بالغ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين فقال بتكفيره، هذا إذا استحال تكفير، هذا إذا استحال. وحكم رواية حديث الموضوع حراما فلا تجوز روايته إلا مقرونة ببيان والقدح فيه، لقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عنه بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. خرجه مسلم، لو ذكر حديثا موضوعا ولم يبينه فهو أحد الكاذبين. نعم، يبقى لا، متى يجوز لك ذكر حديث الموضوع؟ إن ذكرته لتحذر منه، تقول هذا حديث الموضوع. طيب،
قال: الوجه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.
يعني من الايه؟ من هذه الاوجه، هي اوجه الطعن في الراوي، هي التهمة وفحش الغلط والغفلة والفسق والوهم، ده بينتج عن هذه المطروق والمنكر والمعلل. طيب، نعم.
قال: عرف الحديث المطروق ثم اذكر المراد بالحديث المنكر وما هو المعلل وبما تحصل معرفته وما منزلته من علوم الحديث. الجواب: الحديث المطروق هو الحديث الذي قد رد بسبب تهمة راويه بالكذب، كرواية من يكون معروفا بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي.
يبقى ما الفرق بين الكذاب والمتهم؟ الكذاب هذا متعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حديث الموضوع، كذب على رسول الله. طب والمتهم الذي لا يكذب على رسول الله ولكن يكذب على الناس، فهذا متهم، فإذا عرف أنه كذاب فحديثه مطروق، ما يقبل أي أيضا ولا يجبر بطرق. فالكذاب والمتهم الذي يكذب على الناس لكن لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمره خطير وعظيم، فحديثه يرد أيضا وهو المطروق. يبقى الفرق بين المطروق والموضوع أن الموضوع راويه كذاب وأن المطروق راويه متهم بالكذب.
والمراد بالحديث المنكر هو الحديث الذي رواه راو كثر غلطه أو اتصف بالتغفيل وعدم الإتقان أو بالفسق في القول والعمل فسقا لا يبلغ حد الكفر،
ده الحديث المنكر.
فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة.
نعم، فإن البعض اشترط في المنكر قيد المخالفة، فقال: إذا خالف الضعيف اللي هو مثال هؤلاء الثقة فحديث المنكر وحديث الثقة المعروف. والقول الثاني أنه لا يشترط في المنكر المخالفة، بل من راويه كثير الغفلة وفاحش الغلط. تبعتوا بإخواننا هذه المسألة؟ يبقى حديث المنكر أهل العلم لهم في ذلك تحديدان. التحديد الأول أنه مخالفة الضعيف للثقة، فينتج عندنا نوعان: معروف وحديث الثقة، ومنكر وحديث الضعيف. طب الوصف الثاني أنه حديث من كثرت أوهامه وفحش غلطه وكثر فسقه، يبقى هذا حديث منكر. فإذا تفرد هذا الراوي به فإنه حديث المنكر بغض النظر عن المخالفة. واضح؟ طيب، إذا المنكر هنا يطلق على معنيه، ما هما؟
من كثر غلطه
مخالفة الضعيف للقوي ثقة، أو تفرد هذا الضعيف الذي كثر فحشه وكثر غلطه وعظم فحشه وكثر فسقه. نعم،
والحديث المعلل هو ما فيه علة خفية قادحة كأن يكون مرويا على سبيل التوهم وتحصل معرفته بكثرة
التشبه. وهم في ذلك. نعم. وتحصل معرفة في علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلام منه. نعم.
وتحصل معرفته بكثرة التتبع وجمع الطرق ويطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم الراوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث ونحو ذلك. ومنزلته من علوم الحديث هو من أغمضها وأدقها، فلا يطلع عليه إلا القليل من كبار الأئمة الذين رزقهم الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا.
طالما أنها علة خفية قادحة مع أن الظاهر السلامة، إذن يكتشفها من؟ أرباب الصنعة. وهذا الزبدة والثمرة من هذا العلم، الاطلاع على العلل، هذا من أخفى ما يكون في هذا الباب. نعم.
الوجه السابع مدرج المتن ومدرج الإسناد. إلى كم ينقسم المدرج وما هي أقسامه؟ واذكر أقسام مدرج الإسناد وما هي أمكنة مدرج المتن وبما يعرف الإدراج. الجواب: ينقسم المدرج إلى قسمين، الأول مدرج الإسناد، الثاني مدرج المتن. فمدرج الإسناد هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، وهو أقسام، منها أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
نعم، في مخالفة بتغيير سياق الإسناد. نعم.
ومنها أن يكون المتن عند راو، أن يكون المتن
إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فروي عنه راو تاما بالإسناد الأول، يبقى الطرف الأول طرف هذا أدخله أيضا في الإسناد الإيه؟ الأول، يبقى وضع إسنادا آخر، وضعه ضمن إسناد ليس له. ومنها
أن يكون عند راو متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما عنه راو مقتصرا على أحد الإسنادين،
على أحد الإسنادين.
ومنها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك.
وهذا أشهر يعني في التعريف، المدرج هو إدخال كلام الراوي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما في أوله وإما في آخره. نعم.
ومدرج المتن هو أن يقع في المتن كلام ليس منه، كدمج موقوف بمرفوع من غير بيان. والإدراج
منها أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض عرض يقول كلام من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد اللي هو بيرويه، لما يعرض كلام أثناء السند فيظن الواحد أن هذا متن وأن هذا المتن لهذا السياق الإسناد. ومدرج المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، كدمج موقف مرفوع من غير بيان. يبقى الأول بيختلف عن الثاني، مدرج الإسناد ومدرج المتن. مدرج الإسناد بينما هو يحكي الإسناد ويسوقه يحصل له عارض فيتكلم بكلام يظن الظن أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإيه؟ الإسناد، فيركب هذا الإسناد على هذا الكلام ويظنه متنا. مدرج المتن يأتي إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد فيه كلاما من كلامه فيظن الراوي أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة المحجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم.
والإدراج تارة يكون في أول الحديث وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر.
نعم.
ويعرف الإدراج ب ألف بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه.
نعم.
باء أو بالتنصيص على ذلك من الراوي. جيم أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
كيف نعرف المدرج؟ كيف نعرف المدرج في المتن؟ كيف نعرف المدرج في الإسناد؟ وكيف نعرف العلة القادحة؟ وكيف نعرف هذا ما يكون إلا بمسمى عند العلماء بالاعتبار، والاعتبار جمع الطرق والشواهد والمتابعات والنظر فيها ترجيحا وتفنيدا، فيتميز له هذا محل زيادة، هذا محل وهم، هذا محل إدراج، وهذا لا يكون إلا عند من اعتنى بهذا العلم عناية فائقة وعاش معه علما وعملا وعلميا وعمليا. وكلما ازداد مباحثة في هذا العلم ازداد بصيرته في هذا حتى يصل إلى ما يسمى بالملكة. بالملكة لم يعد يحتاج إلى هذا، تعرض عليه السند، تعرض عليه الحديث، يقول هذا معلم، أنا ما يصح، هذا لا يشبه أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان يحكم بذلك أبو زرعة وأبو حاتم وأحمد جهابذة العلم وصيارفة، فصاروا كالصيارفة الذين مثل الصيارفة الذين يعرفون مغشوش الذهب وزائفه من سليم وصحيحه، فكذلك أيضا فعرض عليه فيقولون هذا به علة، وليس باللازم عندهم أن يذكروا لك العلة، ما هو بلازم يذكروا العلة، يقول هذا معلوم. نعم.
المقلوب، ما هو المقلوب وما هي أقسامه مع التمثيل؟ الجواب: المقلوب هو ما كانت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير، وهو قسمان.
يا صلاح أنتوا عندكم حاجة في حاجة من الدرس ولا خلاف الدرس؟ نعم. يعملوا كتابة إيه؟ من ساعتها؟ يعني من ساعتها بقى نصف ساعة بنجيب الكتاب؟ خلاص تعالوا انتبهوا ورقة سيبكم الكتاب دعكم كتابة. نعم.
ما هو المقلوب وما هي أقسامه مع التمثيل؟ الجواب: المقلوب هو ما كانت المخالفة فيه بالتقديم والتأخير، وهو قسمان: مقلوب سندا كمرة ابن كعب.
نعم هذا المقلوب. فالمقلوب يا أخواني ما هو؟ ما كانت المخالفة بالتقديم والتأخير. نعم. وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن، كعب بن مرة، مرة ابن كعب، هذا مقلوب، أو المتن حتى لا تعلم شماله من فقط يمينه، حتى لا تعلم يمينه من فقط شماله، فقال بقى حتى لا تعلم يمينه من فقط شماله، هذا مقلوب متن. فالمقلوب يكون في المتن والإسناد، وتقديم وتأخير. ويعرف هذا أيضا أرباب الفن الذين لهم دراية بالرجال ولهم دراية بالمتون، هذا علم طويل سبحان الله وبحر واسع. نعم. ولهذا لابد الإنسان في هذا العلم وفي كل علم يا أخوان من أن تكون طريقته كالآت: اختصار، توسط، إطالة. اختصار يتقن ويلملم رؤوس أقلام هذا العلم ويجمع أصول هذا العلم جمعا صحيحا، يكون عنده رؤوس الأقلام لكن صحيحة. انتبهوا كما قلنا تكرارا ومرارا، لا بد من صحة العلم. واحد يريد أن يتعلم الشيء يفرغ منه، مش يعيش عليه 10 سنوات ثم يفاجأ أن هذا قول المعتزلة، ثم يفاجأ أن هذا قول باطل أصلا. صحة العلم بحيث الواحد بنى طوبة بسهبة، خلاص بنى لبنا نساها خلاص، ولا يكون سعيه كسعي من يعيش 10 سنين مع المعلومة، مع منهج، مع شيء، مع حكم، وبعدين بعد ذلك يتضح انه ايه، انه كان على ضلال وحرام. يا الله 10 سنين راحوا بس يقول ما كنتش عارف، ما كنتش عارف ايه الحل من حرام، ولا مش عارف الطريقة. مين اللي معاه قدام الولد ده؟ هو ده ولد يجلس اليه ده ضحك عليه؟ مين اللي قاعد قدامه؟ في قاعدة بتقول لك اطلب العلم من عند أهل وأرباب، طلبت من عند غير أهل وأرباب فادفع الثمن، أنت فقر، أنت معذور، تقول أصلا مش عارف حق باطل، بس تعرف إن في أرباب صنعة لما بتأخذ آلتك إلى أمهر الصناع ليس إلى كل من يدعي الصنعة، وتأخذ ابنتك في حال العلاج إلى أمهر الأطباء وتسأل وأنت أمي جاهل، لكن لا تزال تسأل حتى تعلم من الطبيب الذي تتواطأ عليه الثناءات، فاطلب العلم طلبا صحيحا بحيث اللبنة التي تضعها في بناء هذا العلم لا تعود إليها مرة ثانية، تحصل بركة، تحصل البركة. تضع اللبنة، بعد سنة لبنة، بعد سنة لبنة، بعد 10 سنين ارتفع الجدار. لكن لو رفعت حتى الجدار من أوهام باطلة ثم تبين بعد ذلك بطلانها ونسفت ذلك ما صنعت شيئا. فلبنة توضع وضعا صحيحا خير من بيت متعدد الأدوار ينسف بعد ذلك. وقدمنا إلى العلم العلم فشعناه هباء المنثور. يبقى أي علم تمشي فيه بالتدرج هكذا، ضع قاعدة الصحيحة، قاعدة الصحيحة. عندي في أصول فقه بدرس عام وخاص، مطلق ومقيد. إيه الفرق بين العام والمطلق وبين الخاص المقيد؟ واحدة واحدة كده أخذ التعريف وأتقن التعريف، خلصت ديت بقى أجي بعد ذلك أنواع المخصصات وكذا، أجب بعد ذلك إلى آخره. يبقى لكن المهم حينما تضع اللبنة، لبنة التعريفات، لبنة المصطلحات، لبنة التقاسيم والفروق، اللبنة الأولى هذه فرغت منها. على فكرة هذه اللبنة الأساس. يعني شوف أنت تدرس هنا كتاب أخبار، ده مختصر في المصطلح بيضعه شيخ العباد، هو نفسه مختصر اللي بيضعه ابن حجر، هو نفسه مختصر بيضعه الذهبي، هو نفسه مختصر اللي بيضعه النووي في التدريب، هو نفسه مختصر اللي بيحط، هو نفس الألفية اللي يحطها لك السيوطي أو يحطها لك الحافظ العراقي، هو نفس كل واحد. يا أخوان الجملة الإسمية فعل فعل مفعول، ابن ملك هيقول كده، مدرس الإعداد هيقول كده، المبتدأ هيقول كده، بس في أحوال تترقى. يبقى احنا فرغنا من هذا، ما يمكن اتعلم انه صلى محمد جملة اسمية 10 سنين افاجئ انها ده جملة فعلية، ان صلى دي فعل دل على حدث مرتبط بزمن. ده كنت مفكر ان هو ايه، ان دي جملة اسمية وان الجملة الاسمية تبدأ بفعل. لا، اتعلم الاول تعلما صحيحا، صلى محمد غير محمد صلى، صلى محمد فعلية اعمال، محمد صلى بقت اسمي، خلاص تغيير كده وخلاص، تغيير صلى محمد فعل فاعل، فين مفعول؟ ما هو بلازم فعل قد يكون لازم وقد يكون عاديم. محمد صلى بقت جملة ايه؟ بقت جملة اسمي. يبقى هنا صلى محمد، محمد صلى، خلصت انا منها بقى، ما ارجعش بعد 10 سنين اقول ان دي صلى محمد اسمية، محمد صلى فعلية. واضح يا اخواني؟ بعد كده بقى التقي، يعني محمد صلى الخبر هنا دوت مبتدا وخبر، بعد كده اعرف ان الخبر هنا جمله فعليه، بعد كده اعرف ان الخبر جمله فعليه اسميه شبه جمله مفرد، بعد كده اعرف يعني ايه مفرد، يعني ايه المفرد في هذا الباب في باب الخبر، وهكذا. نعم، ارجو يا اخواني الاستفاده بهذه الفائده، الانتفاع بهذه الفائده، ان الانسان يترقى في اي علم، لان حتى يقتحم الانسان باب ابي زرعه وابي حاتم مره واحده ويبقى فرحان جايب الكتب حواليه ومنزل بقى التهذيب والكلام مش عارف ايه وجاب الحيوان وصدق نفسه، فكر ان هو دلوقتي ما شاء الله تبارك الله واخد بالك، وهو قد لا يعرف اصلا مصطلحات العلم ابتداء، ما يعرف مصطلحات العلم، لكن لا، الواحد ياخدها واحده واحده كده، واحده واحده يترقى شيئا فشيئا، ثم يصحح العلم يمشي ماشيا صحيحا. ولا افضل لك ولا أفضل لنا كطلبة علم من هذه النصيحة، من هذه النصيحة أن العلم يكون صحيحا، وبعدين أبني بعد ذلك عليه. جدول الضرب خدناه سنة أولى، فراغنا منه بقى، خلاص انسى مسألة جدول الضرب دي بقى، خلاص تيجي بقى في أي مرحلة مراحل يبقى 12 في 12 ب144، خلاص خلصناه، فراغنا منه، فراغنا منه. أجمع طريقة الجمع، عرفت يعني ايه الاستلاف عندي، اما اقول فدان وعشرة قريط واثناشر سه زائد فدانين وخمسة قريط وثلاثاشر سه، اثناشر سه وثلاثاشر سه يبقوا كام؟
15.
خلي بالك المدرس لغة عربية عشان لو غلطت تصححوه، يبقى عندي كام؟ 25 ايه سه، احط بقى 25 ولا احط ايه؟ احط سه واستلف قراط احطه على ايه؟ على الأرض. لو انا ما عرفتش ديت عمري ما اعرف احسبها ابدا، مستحيل احسبها. هتستلف ايه على ايه؟ واخد بالك؟ هتستلف ايه على ايه؟ فالمقصد اذا عرفت ايه المفتاح معرفة صحيحة وصححت هذا انتقلت الى ايه؟ ما بعده. زي في المواريث ادرس الحجب والميراث، يبقى عرفت الحجب. الاول اخلص المسألة من ايه؟ من ممن لا يرث، اللي يرث مين واللي لا يرث مين، بعد كده اقسم ازاي، ابدا باصحاب الفروض واخد بناء على اصل المساله، دي مداخل، بس هذه المداخل لا يمكن تصل الاصابه الا بها. فنرجو الانتباه لهذه الفائده، ان الانسان في اي علم يكون له مراحل، ابتداء توسط توسع، ابتداء صحيح، بعد ذلك كل مرحله طبعا بيمشي مع الصحه، لكن ابدا بهذا، بهذا ان شاء الله الحمد لله. لو انا اصلا ما درست لنخبه الفكر في حياتي لن اكون ابله، اذ يتكلم اي واحد عندي في الحديث امامي، عرفت يعني ايه خبر متواتر، يعني ايه خبر احد، وعرفت يعني ايه جهاله، وعرفت يعني مخالفه ثقه، وعرفت يعني ايه حديث منكر، وعرفت يعني حديث ضعيف وعرفت المصطلحات بحيث أفهم مصطلح القوم إذ قرأته أي علم. بعد ذلك الله من علي وزدت في مثلا التدقيق التدريب ولا الباعث ولا كذا. بعد ذلك من الله علي ودخلت في الألفيات العراق والسوط. بعد ذلك انتقلت إلى معرفة الرجال والأسانين دراسة الرجال والأسانين ده العلم النظري. نيجي بقى للرجال والأسانين. عرفت ذلك مبحث العلل ومبحث كذا كيف أبحث عن حديث طرق البحث عن حديث وتخريج الحديث بالطريقة الصحيحة التي صار عليها أهل العلم. بعد ذلك النظر في باب العلل وكذا يبقى باب ورا باب ورا باب ورا باب حتى نتم هذا الايه العلم. نعم.
قال وهو قسمان مقلوب سندا كمرة بن كعب وكعب بن مرة فإن اسم أحدهما اسم ابن الآخر ومقلوب متنا ومن أمثلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواة وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. قال المزيد في متصل الأسانيد والمضطرب. قال ما هو المزيد في متصل الأسانيد عند أهل الحديث واذكر شرطه وما هو المضطرب وإلى كم ينقسم؟ الجواب المزيد في الأسانيد المتصلة هو ما كانت المخالفة فيه بزيادة راو في أثناء السند ولم يزد
ومن لم يزد ومن أتقن ممن زاد إلا إذا قدم الدليل. مزيد في الأسانيد المتصل ما كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء السند هذا السياق في الإسناد آخر روا لكن بزيادة رجل. قال من لم يزد أتقن ممن زاد. من لم يزد أتقن ممن زاد طبعا ليس بإطلاق. نعم إلا إذا دل الدليل على أن الزيادة هنا تتعين. نعم.
وشرطه أن يقع التصريح بالسماح في موضع الزيادة وإلا فمتى كان معنعنا ترجحت الزيادة.
وشرطه أن يقع التصريح بالسماح في موضع الزيادة تصريح يرفعون التدليس. أما إذا كان معنعنا ترجحت الزيادة لأنها ليست صريحة في السماح. يبقى التصريح بالسماع إذا ورد في موضع الزيادة هنرجح إيه؟ الزيادة لأنه صرح الراوي ثقة بالسماع. طب وإذا عنعن فنرجح ماذا؟ إذا عنعن
رجح الزيادة.
وإذا فبدأ كلام عنعن ترجحت
الزيادة.
هو يقول هنا وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة هنا خلاص يبقى لا نرجح الزيادة. أما إذا كان معنعنا يبقى نترجحت الزيادة لأن هذا ليس صريحا في السماع. نعم.
والمضطرب هو ما كانت المخالفة فيه
على كل المزيد من عدمه يرجع فيها إلى قواعد الترجيح إلى قواعد الترجيح في هذا. ننظر إذا كان هذا الراوي ثقة وصرح بهذا الراوي ثقة أو هذا مثلا عنده مدلس وكانت الصيغة صيغة عنعنة وليس الصيغة تصريح بالسماع على حسب جمع الطرق أيضا جمع الطرق وجمع الأسانيد حتى تبين لنا الإسناد الذي اتفق عليه الثقات. نعم نعم. لا وشرطه مزيد أن يقع التصريح في السماع في موضع الزيادة. لو وقع التصريح في موضع الزيادة بنرجح الزيادة لأنه صرح فيها بالسماع. طيب أما إذا كان معنعا ما نرجح الزيادة لأن الأصل نحن لا نرجح الزيادة. الأصل نحن نرجح وما يدعم ذلك العنعنة. لكن لو صرح في الموضع اللي هو فيه زيادة وعدمها يبقى نرجع عدم الزيادة. نعم.
والمضطرب
نعم ننظر بقى إلى جمع هذه الأسانيد هل الإسناد هذا واحد ولا الإسناد هذا متعدد. ننظر بقى مخالفة الثقات مع عدم مخالفتهم اللي عليه الثقات من اللي عليه الجماعة من الزيادة ولا النقص. يبقى ننظر في هذا ننظر فيها. طب ما في هو هذا فقط كذا يعني نرجع إلى الترجيح من جهة الثقة والأوثق واخذ بكتب. لو ما في فيبقى من معه زيادة علم يقدم فيكون المثبت مقدم على نافي. كيف كيف؟ وهذا بيبني على ما سبق. ما كانت خفي بزيادة راوي في أثناء سنده من ومن لم يزد أتقن ممن زاد، وشرطه لو شرط من لم يزد أتقن ممن زاد أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة. موضع الزيادة هو الموضع اللي فيه الإشكال، فإذا صرح بالسماع خلاص ما في زيادة عندنا، إذا صرح بالسماع خلاص قبل. نعم.
والمضطرب هو ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى.
طيب يبقى إذن ما الفرق بين المقلوب والمضطرب؟ المضطرب ما كانت المخالفة فيه بإبدال راو براو أو مروي بمروي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى. إيه يبقى إذن الفرق بين المضطرب ومش إحنا عندنا فيه إبدال في المقلوب؟ الأب والابن والأخ والأخت،
تقديم وتأخير.
خلينا نتكلم مصطلح علم، تقديم وتأخير. يبقى هنا في المقلوب تقديم وتأخير، إنما المضطرب لا، إبدال راو براو. نعم.
وينقسم إلى قسمين، مضطرب سندا وهو الغالب
أو مروي بمروي. نعم، مضطرب سندا وهو الغالب، ومضطرب أبدأ اسم مكان اسم. هذا من حديث أبي سعيد وقرأه من حديث أبي هريرة، هذا من الرواية شعبة وجعلها من رواية يحيى. نعم.
ومضطرب متنا وهو قليل، لأنه قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد.
نعم.
المصحف والمحرف، عرف المصحف والمحرف ومثل لهما. الجواب: المصحف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير في النقط مع بقاء صورة الخط ووقوعه في المتون أكثر منه في الأسانيد. مثاله في المتن حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، الحديث صحفه أبو بكر الصولي فقال وأتبعه شيئا من شوال.
يبدأ في النقط مع بقاء الصورة، لو تحذف النقط يبقى ستا وشيئا واحد، ده المصحف. نعم.
ومثاله
في النقط مع بقاء الصورة، وهذا يكون في المتون أكثر من في الأسانيد. ومثاله في السند
العوام بن مراجم بالراء والجيم، صحفه بعضهم فقال العوام ابن مزاحم بالزاي والحاء.
تمام. فالفرق هي النقطة. نعم.
والمحرف هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير في الشكل مع بقاء صورة الخط، مثاله في السند تحريف سليم بفتح السين بسليم بضمها. ومثاله في المتن حديث
يبقى المصحف راجع إلى النقط، والمحرف راجع إلى الشكل، هي الحركة يعني. شيئا وستا ده مصحف ولا محرف؟ مصحف. طيب سليم وسليم ده ايه؟ محرف. نعم.
ومثاله في المتن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه رمى
أبي عنهما
رضي الله عنهما رمى أبي يوم الأحزاب، حرفه غندر فقال أبي بالإضافة إلى ياء المتكلم، وإنما هو أبي بن كعب. وأما أبو جابر رضي الله عنهما فقد استشهد قبل ذلك يوم أحد في السنة الثالثة من الهجرة.
نعم. يبقى رمى أبي يوم الأحزاب، لا هو أبو مات في أحد، يبقى إيه؟ أبي، بل تصحيف أبي أبي. نعم.
حكم اختصار.
إذا ما الفرق بين المصحف والمحرف يا صلاح؟ هي الصورة واحدة، هي الصورة واحدة، لا هي الصورة واحدة. هيبقى بقى المصحف راجع ليه؟ الى في الناقد مزاحم مراح ها ما مراجع ها ده في ده في في السند في في اسم في اسم الراوي في المتن زي شيء وسيدا ده المصحف ها. والمحرف راجع الى الشكل. نعم.
حكم اختصار الحديث والرواية بالمعنى،
هل يجوز اختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى؟ نعم.
هل يجوز تغيير صورة المتن بالنقص أو إبدال اللفظ بالمرادف له؟ الجواب: هذا السؤال مشتمل على مسألتين، الأولى مسألة اختصار الحديث، والثانية مسألة الرواية بالمعنى. فأما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون المختصر له عالما بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كأن يترك الاستثناء مثلا. وأما الرواية بالمعنى فالأكثرون على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم في ذلك الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز باللغة الأخرى فجوازه باللغة العربية أولى. ونقل ابن حجر عن القاضي عياض أنه قال: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا.
وعلى كل فيراجح الرواية بالمعنى هي الراجحة، لكن بشروط: واحد، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل. اثنان، ألا يكون مما يتعبد بلفظه، فما تعبد بلفظه فلا يجوز الرواية بالمعنى. يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: لما علم الصحابي وبنبيك الذي أرسلت فقال وبرسولك، قال وبنبيك. والثالث، أن يكون من جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم تراد لنفسها. نعم نعم. يذكر إذا التبس عليه لفظ فيذكر بالمعنى، فيقول: وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم مثلا كذا وكذا وكذا وكذا. لا، ما ينسبوش إلى النبي. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كذا، وأن وهذا معنى الحديث، يعني يذكر معنى الحديث ولا يدعي لفظه. نعم.
أسباب خفاء المعنى. السؤال: قد يخفى المعنى لأحد السببين فاذكرهما، ومن من العلماء صنف في شرح الغريب وبيان المشكل من الأخبار؟ الجواب: خفاء المعنى يكون لأحد سببين. الأول: قلة استعمال اللفظ، وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب، وممن صنف فيه أبو عبيد القاسم وابن سلام والزمخشري وابن الأثير. الثاني: أن يكون اللفظ
في النهاية أبو عبيد في الغريب. نعم.
الثاني: أن يكون اللفظ مستعملا بكثرة لكن خفي المعنى لكونه في مدلوله دقة، وعند ذلك يحتاج إلى الكتب المصنفة في معاني الأخبار وبيان المشكل منها، وممن صنف في ذلك الطحاوي والخطابي وابن عبد البر.
نعم. يبقى الخفاء راجع من قلة استعمال اللفظ أو لكثرة استعماله، لكن خفاء المعنى. فكتب تبين غريب الحديث في الألفاظ، لأن ألفاظ قليلة في الاستعمال، فصنفت في هذا كالغريب لأبي عبيد والنهاية لابن أثير. وكتب صنفت في ماذا؟ في بيان المعنى من ألفاظ كثيرة، لكن قد تشكل كيف نجمع بين هذا وذاك، مثل كتب الطحاوي بين مشكل الآثار ومعاني الآثار. نعم.
الوجه الثامن: الجهالة. ما المراد بالجهالة، وما هي أسبابها، وما هو المبهم، وما حكم روايته، وبأي شيء يستدل على معرفته، وما الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال، وما حكم روايتهما؟ الجواب: المراد بالجهالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله، أو بأن لا يعلم فيه تعديل أو تجريح.
نعم. جهالة عدم معرفة عين الراوي أو حاله، بل يعلم فيه تعديل أو تجريح. ما نعلم فيه تجريحا ولا تعديل، هذا مجهول الجرح والتعديل. نعم.
وأسبابها ثلاثة:
أو لا أعرف من هذا الراوي. يبقى إما الجهالة رجع إلى ما جهالة عين، أو رجع الجهالة حال. جهالة حال لا أعرف فيه جرحا ولا تعديل، جهالة عين ما أعرف من هو أصلا. نعم.
وأسبابها ثلاثة: الأول كثرة
الجهالة ترجع إلى جهالة العين، وترجع إلى جهالة الحال. نعم.
وأسبابها ثلاثة: الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب أو حرفة، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، فيحصل الجهل بحاله. ومن أمثلته محمد بن السائب ابن بشير الكلبي،
ابن بش الكلبي،
نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بش، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر، وبعضهم أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد.
يظن أنه جماعة وهو واحد. نعم.
الثاني: أن يكون الراوي مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه. الثالث: أن لا يسمي الراوي اختصارا من الراوي عنه، كأن يقول أخبرني رجل أو بعضهم أو شيخ، ويسمي المبهم.
يسمى المبهم.
فالمبهم هو الراوي الذي لم يسمى.
نعم.
وحكم روايته الرد ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح،
إلا إذا كان المبهم صحابيا فلا يضر الجهالة هنا. نعم.
كان يقول أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، والجرح مقدم على التعديل.
أو إذا قال أخبرني الثقة أيضا مجهول هذا، طب ثقة عندك لكن ما هو ثقة عندنا، وحتى لو ذكره ثقة وقال أخبرني الثقة، أنت ثقة عندنا على العين وعلى الرأس، قبلناك بثبر ما قبلناك مجامل. فإذا قلت أخبرني الثقة صرح بالثقة حتى تشهد الأمة. فكم من راو قد يعدله فلان ويجرحه آخر، وكل منهما من الثقات، من جرح من عد. نعم.
والجرح مقدم على التعديل عند تعارضهما.
إذا تعارض جرح مع تعديل قدم الجرح على التعديل عند التعارض، إذا كان جرح مفسرا صادرا من أهل الفن. نعم.
ويستدل
على إذا كان جرحا مجملا في الثقة فإنه ما يقبل. نعم. لكن الجرح المجمل في المجهول الصادر من عالم به يقبل. فالجرح المجمل طارة يقبل وطارة لا يقبل. يقبل إذا كان في مجهول وصادر من ثقة هذا يقبل، ولا يقبل إذا كان في ثقة. إنما إذا كان الجرح مفسرا وصادرا من عالم بالجرح والتعديل فإنه يقبل إذا كان التفسير طاعنا فعلا عند العلماء، ولقد يفسر بما لا يكون طعنا. نعم.
ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها.
طيب كيف نعرف المبهم؟ رجل، فنتتبع الطرق وننظر الرجل هذا ورد التصريح به في رواية أخرى، فإذا ورد التصريح وجزم بذلك قبل إذا كان ثقة أو يكون مردودا حسب. نعم.
والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال هو أن مجهول العين من فرض بالرواية عنه شخص واحد وحكمه كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه أو من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك.
طيب مجهول العين، مجهول العين هذا انفرض بالرواية عنه شخص واحد، شخص واحد. طيب الشخص الواحد هذا الذي انفرض عنه ما حكم هذا الراوي إذن الذي انفرض عنه ثقة؟ قال حكمك المبهم إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه. طيب أو وثقه من انفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، المهم صدر فيه توثيق من صاحب الفن. طيب يبقى مجهول عين انفرض بالرواية عنه واحد، اثنين مجهول الحال.
أما مجهول الحال فهو أن يروي عن رجل اثنان فصاعدا ولم يوثق، ويسمى مسطور الحال، وقد قبل روايته جماعة من غير قيد وردها الجمهور. قال ابن حجر والتحقيق أن رواية مسطور الحال ونحوه مما فيه احتمال العدالة، وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ومثله من جرح بجرح غير مفسر.
طبعا نحن نوقف حتى نستبين، مش قبلنا لما يجيله إيه إعانة من الخارج بالتوثيق. فابن حجر لما يعني قال نتوقف فلا نقول برد ولا بالقبول، في النهاية معناه إحنا ما نقبل إلا رواية الثقة، فالمصطول الذي عري عن الجرح والتعديل نتوقف فيه، هذا ما نأخذ إلا من وثق. إذا الحديث صحيح هو ماذا يا إخوان؟ هو رواية عدل، العدل الضابط عن مثله، عند عدالة وضبط. هذا الرجل ما عرفنا عدالة فيه ولا ضبطا، يبقى إذا ما نقبل إلا إذا ورد فيه العدالة والضبط. يبقى مجهول الحال هذا انفرض عنه راوي بس لم يوثق، مجهول العين هذا انفرض عنه راو واحد، فهذا إن لم يوثق فحكم حكم مبهم. إذا وثق فإن كانت التوثيق ممن انفرض عنه وهو ثقة وليس له مخالف قبلنا هذا، أو وثقه غير من انفرض عنه. مجهول الحال انفرض عنه راويان وهذا يسمى بالمسطور ولم يوثق، طب حكمه إيه؟ نرده قد قبل رواية جماعة من غير قيد. ليه من غير قيد؟ هذا مسطور حال تقبله كيف؟ وشرط الحديث أن يكون راويه عدلا ضابطا. طيب وقد رده قوم بإطلاق وردها الجمهور، وهذا الصحيح، رد الجمهور هذا الجهال. وابن حجر قال إيه؟ لا يطلق القول بردها ولا بقول. طيب ماذا نصنع؟ بل يقال هي موقوفة على استبانة حال. إذن هنحتاج أيضا إلى من عد ومن وثق. نعم نعم. على مجهول الايه؟ ولو لم يستبن حاله. لا هو هنا قال، هنا قال وضدها لا يطلق القول بردها ولا بقبوله. نعم اذا تبع ايه؟ طيب اذا تبع يبقى خلاص، هذا شد عضده. نعم.
الوجه التاسع
البدعة في ذلك إلى الأصل المحكم، وما الأصل المحكم؟ قبول الراوي إذا كان عدلا ضابطا. نعم.
الوجه التاسع البدعة.
يبقى إذن يا أخواني الآن فرقوا لنا بين مجهول العين والحال، فرقوا لنا بينهما تعريفا وحكما. ها تعريفا وحكما، قول يا إبراهيم. مجهول العين، لا التفريق الخاص هو من فرض عنه ايه؟ راوي واحد. طيب وحكم، حكم مبهم. طيب حكم، حكم مبهم. طيب اذا وثقه الراوي عنه، ان كان ثقة، اذا وثقه الراوي عنه كان ثقة قبل، او وثقه غيره ممن لم يروه عنه. طيب مجهول الحال ومسلم روى عنه رويان فصاعدا، لكن لم يوثق، لكن لم يوثق، قبله جماعة ورده الجمهور. ابن حجر يقول نتوقف على كل، لا نقول به إلا إذا ثبت توثيقه، لأن شرط القبول أن يكون عدلا أي ضابطا. طيب الوجه التاسع
البدعة. ما هي البدعة لغة واصطلاحا، وإلى كم تنقسم مع التعريف وبيان الحكم لما تقول؟ الجواب: البدعة لغة مأخوذة من الابتداع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. وفي الاصطلاح هي اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن عليه أمره ولا أصحابه. وتنقسم إلى قسمين، وذلك أنها إما أن تكون مكفرة، كأن يعتقد ما يستلزم الكفر بأن ينكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو يعتقد عكسه، وحكم رواية هذا المبتدع الرد مطلقا،
اللي هو البدعة المكفرة يرد مطلقا. نعم.
وإما أن تكون مفسقة، وهي ما لم يكن اعتقادها موجبا للتكفير، وقد اختلف في رواية هذا المبتدع، فقيل ترد مطلقا، وقيل تقبل إن لم يكن داعية إلى بدعته ولم يرو ما يقويها، فإن كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار.
نعم، إذا كان داعية إليها وروى ما يقويها ردت روايته، وهذا القول هو المختار. يبقى الراجح قبول رواية المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة، قبول روايته إذا وفر فيه شرط الثقة والعدالة، ما لم يروي ما يقوي بدعته. نعم.
الوجه العاشر سوء الحفظ. ما المراد بسيء الحفظ من الرواة، وإلى كم ينقسم سوء الحفظ، وبما يسمى كل من قسميه، وما حكم رواية المختلط، ومتى يكون حديث من لازمه سوء حفظ أو طرأ عليه ولم يتميز ما رواه قبل ذلك حسنا لغيره، ومن من الرواة تماثل روايته رواية سيء الحفظ في ذلك الحكم.
هذا الكتاب جيد على طريقة السؤال والجواب، مثل كتاب حافظ حكم. نعم.
الجواب: المراد بسيء الحفظ من الرواة من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه.
نعم.
وينقسم سوء الحفظ الى،
يبقى عندنا كثير الايه؟ الخطأ هناك اللي هو حديثه ايه؟ ها؟ اللي فحش الغلط وكثر الخطأ، ده اللي هو حديثه ايه؟ المنكر. نعم.
وينقسم سوء الحفظ الى قسمين: الاول ان يكون لازما للراوي في جميع حالاته ويسمى الشاذ على رأي بعض اهل الحديث.
نعم.
الثاني أن يكون طارئا عليه، إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء ويسمى المختلط.
نعم.
والحكم في رواية المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز إذا تميز قبل وإذا لم يتميز قبل وإذا لم يتميز توقف فيه.
يعني إذا سوء الحفظ إما يكون لازما وده حديث اللي هو حديث الشاذ، وإما أن يكون طارئا وده المختلط طارئا. نعم.
وإذا توبع
كان كبر السن أو كذا احتراق القدم، فيفرق بقى بين إيه؟ بين المرحلتين، مرحلة الاختلاط ومرحلة الاستقامة عدم الاختلاط. فما كان قبل الاختلاط قبل، وما كان بعد الاختلاط لم يقبل. ويعرف هذا بالرواة عنه، ففلان روى عن فلان قبل الاختلاط معروف، فإذا يقبل حديث فلان عن فلان. ليه؟ لأنه روى عنه قبل الاختلاط. ولا يقبل فلان عن فلان. ليه؟ لأنه روى عنه بعد الاختلاط. نعم.
وإذا توبع حديث من لازمه سوء الحفظ أو من لازمه سوء الحفظ أو طرأ عليه ولم تتميز روايته بمعتبر فوقه أو مثله، فصار حديثهما حسنا لغيره.
تمام. يبقى مثل هذا يرقى، ده الحديث اللي هو إيه؟ الضعيف اللي بيرقى، رواية الضعيف اللي بترقى بكثرة الطرق. نعم.
ومثل رواية هذين الموصوفين بسوء الحفظ في هذا الحكم بعد المتابعة رواية المسطور والإسناد المرسل وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه.
يعني بعد المتابعة وكذا ينهض بقى رواية إيه؟ اللي هو زي ما قلنا عنده سوء حفظ، واللي هو رواية المسطور إذا جاء من توبع وكذا فيكون حديثه حسن لغيره، والمرسل أيضا إذا تعددت مخارجه وكذا فإنه يرتقي. يعني ده الضعيف ضعف غير شديد، ده الضعف اللي ينجبر، هذا الضعف الذي إيه؟ الضعف الذي ينجبر. إذا كان فيه راوي سيء الحفظ، إذا كان فيه نوع تدليس، إذا كان فيه مسطور. نعم.
مباحث الإسناد، الإسناد والسند والمتن.
بهذا يكون أنهى العشرة اللي هي عائدة إلى الطعن في العدالة والطعن في الضبط. تبين لنا أن أقبحها الكذب والاتهام بالإيه؟ بالكذب وشدة الغفلة وكثرة الأوهام والحفظ. عدا ذلك فعلى ما ذكر. نعم.
قال عرف الإسناد والسند والمتن وما هي أماكن انتهاء السند وبما يسمى كل منهما. الجواب: الإسناد حكاية طريق المتن، والسند الطريق الموصلة إلى المتن.
نعم.
فالسند رواة الحديث.
هنيئا يا أخواني الحفاظ الشباب اللي عنده حفظ ما شاء الله، يكون في البداية كده ويحفظ ويدلع على الطريق كده ويحفظ وهو حديث السن مقبل بدلا من أن يضيع نفسه. نعم. ولهذا من توفيق الله للواحد في مقتبل عمري أن يوفق لمن له طريقة في التعليم، فهذا يعبئه ويملأه بما ينفعه، لا من يضيع عمره ويزهده في العلم كبعض هؤلاء يقول للطلبة حفظ متون هذا ما في فائدة، حفظ متون احفظ القرآن والسنة بس، ما لك دخل حفظ متون لغة ولا مصطلح ولا أصول ولا كلام هذا القبيح، احفظ كلام الله وكلام الرسول. والواحد يقول آه فعلا احفظ كلام الله وكلام الرسول، تحفظ كلام رجال ويظن أن هذا هو العلم، وينسى المسكين أن حفظ كلام الله ورسوله يحتاج في فهم إلى ضوابط العلماء، وأن ضوابط العلماء هي القسم الثاني من المتون. كيف يفهم كلام الله وكلام الرسول إلا بضوابط الفهم؟ فهو دله على حفظ اللغز، طب وفهم المعنى هذا يحتاج إلى ضوابط اللي هي إيه؟ المتون. أحفظ الحديث الحسن لغيره ولا ما أحفظه؟ هذا رواية الضعيف، ولكن ورد من طرق، أحفظه ولا ما أحفظه؟ يبقى أحتاج إلى ضبط العلماء في هذا الحديث، هل يقوى بطرق أم لا؟ وما الحديث الذي يقوى بالطرق؟ أو حديث الكذاب أو المتهم أم لا؟ فمسكين مسكين من يدل الأمة على هذا. وهذا راجع إلى ماذا؟ إلى أن هذا الرجل نشأ في صحراء، فلما نشأ في صحراء نشأ على تربية الشذوذ. هو كده غنم عمالة تمشي الوحيدة، تأكل من هنا وتأكل من هنا وتأكل من هنا، تمشي خلاص غنم الوحيدة، فإذا جاءها شاة أخرى أخذها وصار يقفز. لكن الغنم التي تكون مع الأغنام تحت راع يحافظ عليها ويبعده عن الحمى حتى لا تقع فيه وكذا وكذا، هذا غير، هذا غير. لكن ديت غنمة وحدها كده أعجبها خفتها
فصارت تقفز من هنا ومن هنا تأتي برضه هذا وبرضه ذاك، وفي النهاية قد يأخذها واحد يذبحها وتنتهي المسألة، بخلاف من يكون مع الجماعة وعلى الطريقة، فإن الجماعة توجه، ولهذا تجد الغنم مشي وحيد حسب السر، والطير مشي وحيد حسب السر لأنه مع الجماعة. نعم.
فالسند رواة الحديث والإسناد فعل الرواة.
سبحان الله يا إخواني، عندنا شباب في مصر ما شاء الله تبارك الله، صراحة شباب في مصر قل أن تجد له نظيرا، لكن لو وجد الطريق، قوة يا إخواني، قوة، همة، حيوية، نشاط، لو وجد طريق. لكن للأسف قام عليه جهال بدلوا حياته وقلبوا ميزان الترقي، فبين مبتدع حزبي وبين صوفي خرافي وبين أشعري ضال منحرف. لكن سبحان الله لو الإخوة عندنا كده وجدوا طريقة هادئة، سبحان الله، وإلا همة ما شاء الله. الطالب اللي بيجلس 10 ساعات و7 ساعات 3 ساعات، أظن أن هذا فيما أعلم حصري على الإخوة المصريين، حصري، لكن فين الطريقة؟ نعم، كما يقول واحد أحد الإخوة، إحنا درس القيارة بعد درس حسبوا على خير، يقول إحنا بعد الأحداث كنا روحنا ليعقوب وجلسنا معه وكذا، كان بعد الأحداث يعني فترة ومش عارف إيه، طبعا معروف الناس بقى تبع صوراته ويحرمون، وفي ناس آخرين يحرمون يخرج على الحاكم وكذا، فبيقول يعني أنا يا شيخ يعني أنت يا رأيك في الموضوع، خليكم على الأكابر، إحنا الأكابر، إحنا الأكابر، خليكم على الأكابر. أيوة يا شيخ، بس دول بيقولوا كذا، دعوكم من هؤلاء، خليكم على الأكابر. طيب الدليل يا أكابر، الدليل أكابر، الدليل قال الله قال الرسول، تم تخلينا مع الأكابر اللي هم سلف الأمة، خلينا مع الأكابر اللي هم سلف الأمة. نعم.
وقد يطلق
مساكين، مساكين، شوف بيان حسانه واسمه المراكبي وعبد الله شاكر اللي هو بن أيام، مش دول الأكابر؟ مش دول الأكابر؟ في وقت الشهادة كتموها، بعد 3 سنين صاروا ينطقون بها، من المجلس العسكري ما رفض التدخل ولا كذا، وقال لهم ماشي طلباتكم يا مشايخ، روح هاتوا لنا الرد من الإخوان، والإخوان اللي بعتينهم قالوا ما حدش يجينا، انتهت المسألة خلاص. إحنا ألا ما شاء الله الكلام الكويس ده كان فين من زمان؟ وحتى ما هو بكلام يعني، ما هو بكلام يعني إحقاق حق، لا ده أقول لك شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ إيه؟ شهادة مدعومة بأدلة، شهادة حق بقى بمنهج، فين المنهج؟ قولوا الإخوان كذا، لكن ما فيش فايدة برضه، ده فلان الفلاني لم أصرف بلقائه من الإخوان كما يقول حسان، والمراكبي سئلنا من المخطئ؟ قلنا كلنا مخطئون، ما أنت بتشهد شهادة إيه؟ ما بتشهد شهادة إيه؟ أي شهادة؟ حتى ما فيش توفيق، سبحان الله، فيش توفيق، دول الأكابر، تخيل أنك الشاب الذي تنتظر نطق الأكابر لتعرف حقا من باطل وسنة من بدعة، أعطني عبارة من هؤلاء الأكابر ميزت حقا من باطل، أتحداك وأتحدى هؤلاء الأكابر، كبر إيه؟ أعطني عبارة، أعطني ضابطا، أعطني كتابا سلفيا ميز لك هؤلاء الأكابر فيه بين حق وباطل، هات كلام حسان، هات كلام حويري، هات كلام يعقوب، هات كلام العدوي، أعطني ضابطا، أعطني أصلا، أعطني كتابا سلفيا نطق به الأكابر، أكابر أهل البدع، نعم، أكابر المدلسين، نعم، أكابر الغشاشين، نعم، أما أكابر المميزين، أكابر المزيلين للإلباس، أكابر الناطقين بكلام السلف، فليس لهم حظ من ذلك، هذا هو الكبير، هذا هو الكبير، فالفرق بين الكبير والصغير هو الفرق بين الناطق بالحق والملبس فيه والمدلس والكاتم له. كفاية بقى إقناع الأمة بالأكابر، ياد يا خالد، ياد يا خالد، ما خلاص بقى احنا ماشي، كنا واد يا خالد وواد مش عارف يا خالد، وجي خالد عند الحاجة وعند الضرورة ما لقاش فاد يا خالد، خلاص انت دورك كده ما تبقاش كبير. تيجي تجوز خالد، يد خالد على البيت امل مش عارف ايه، ماشي نهايتك تجوز واحد يعني، نهايتك تجوزه وتعمل قاعدة كده حلوة وبتاعه كلام من ده وجماعة صلوا وصوموا وزكوا حد ماشي. لكن كمان اكابر نوادل، اكابر دي يعني ابو بكر يقود الصحابة يوم الردة، اكابر دي يعني احمد يقوم الصحابة يقوم بالصحابة يوم المحنة، اكابر دي يعني ابن باز الباني يميزه، اكابر الاكابر. لكن نهايتكم هي كده تجوز واحد على بنته وخلاص وتم مسألة، دي النهاية. اكابر ايه؟ اكابر ايه؟ اكابر تاخذوا الشباب الى الميادين، اكابر تضلون الأمة وتنحرفون بها عن الجادة، اكابر تعزلوا الشباب عن تعلم العلم الشرعي، شباب ما يحمل كتبا ولا يرتبط بسلف علمائه، اكابر. ده الأمة دفعت الثمن سبحان الله، ولا الشباب دول يا الله يا اخواني سبحان الله اخوة تجري على الطرق والمصارف. لكن شوف كل واحد دلوقتي كل بلد قاعد فيها 2 3 5 6 على فكر هؤلاء. تعالى يا ابني اتعلم، اصل بيسبوا المشايخ يا ابني، تعالى السلف مالكش دعوه، تعالى يا ابني ده علم السلف، اصل احنا عندنا مشايخنا وحكم عليهم وربهم برضه على الزحمات، كل واحد يبقى كبير لان هيجي يجلس خلاص. احنا في وقت ازمات وقت حروب، خلاص الرتب بتروح، فيش واحد بينزل تحت المعركه لواء ولا فريق ولا كذا، بقولك في الحرب مش بيشيل الرتب باين، خلاص كله ممسك سلاحه سيفه وسلاحه. وبعدين الانسان يكبر بالعلم، هو الانسان يقنع نفسه انه كبير، كبير هذا من ينطق بالعلم، فمن لا يحسن نطق به فلا يكون كبيرا. نعم.
فالسند رواة الحديث، والاسناد فعل الرواة، وقد يطلق الاسناد على السند، واماكن انتهاء السند ثلاثه. الاول انتهاؤه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى المرفوع، الثاني انتهاؤه الى الصحابي رضي الله عنه ويسمى الموقوف، الثالث انتهاؤه الى التابعي رحمه الله او من دونه ويسمى المقطوع. قال
اخواني والله يا اخواني اقسم بالله يا اخواني ادب، يعني اعذروا الواحد يا اخواني، والله الواحد ليس بشيء سبحان الله، والله يا اخواني ما نرى فضلا، لكن سبحان الله يا اخواني اعتبروها يعني 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 شكوى واحد في واقع نفسه سبحان الله، شايف اخوه افاضل واصحاب همم لكن محرومون يا اخواني بسبب هذا، محرومون سبحان الله. ماذا لو دلتهم الامه على هذا؟ شالوا لك السيارات، قبلوا الرؤوس، قبلوا الايادي، سدوا الشوارع، عايز ايه منهم بعد كده؟ عايز ايه؟ ده انت الواحد الحيواني يجي يتكلم كلمه الساعه 2 بالليل في اعتكاف، الشوارع مسدوده، جنوس كلها جايه عشان تسمع كلمه الساعه 2، يعني الشباب هيعملوا ايه يا اخواني اكتر من كده؟ الشباب هيعملوا ايه؟ المساجد 4 ادوار يا اخواني مفرشين في الشوارع، كل واحد جايب اخت جايب زوجته وجايب عياله على الموتوسيكل وجاي يسمع الشيخ سبحان الله، يعني هيعملوا اكتر من كده؟ لكن رجعوا الى بيوتهم بايه؟ فسبحان الله قضية مش سهلة يا اخواني، ليست سهلة، يعني الاخوة صراحة هيعملوا ايه؟ لكن ما وجدوا شيء. نعم. وجدوا الارموط جميعهم ولهم انا ارموط، وجدوا من يتكلم بسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. نعم. نعم هذا واضح. نعم.
يعزل الحق عن سلطانه وبالتالي
يعزى الحق
عن وجهه، والجزاء من جنس العمل، فجزاء احدهم ان يعزله الله عن سلطان المهابه والكرامه والمحبة والتعظيم الذي ينبته أهل الصدق والبيان وينبته ثوب الهوان والنقص والجذب بين عباد. فإذا كان يوم القيامة جاب الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بقمص الوجوه وردها على أدبارها كما قمصوا وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء المفاقة وما ربك بغلام
بالعلم. رحمه الله. نعم.
المرفوع وأنواعه. عرف المرفوع واذكر أنواعه مع التمثيل لكل منها واذكر شيئا من الصيغ التي لها حكم الرفع. الجواب: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير.
تصريحا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكما هو ما أضيف إلى عصر النبوة، هذا حكم المرفوع. نعم.
وأنواعه ستة، لأن كل من القول والفعل والتقرير يكون رفعه تصريحا أو حكما.
فاضرب ثلاثة في اثنين، قول وفعل وتقرير، هذه ثلاثة في اثنين، التصريح والحكم مجموع ست. نعم.
فمثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو يقول هو أو غيره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي رضي الله عنه: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ولا يذكر إنكاره لذلك.
ولا يذكر إنكار ذلك، يعني النبي ما أنكر. نعم.
ومثال المرفوع من القول
بل صحيح، بل أيضا يشمل التقرير ما فعل في عصره ولو لم يطلع عليه النبي مباشرة، فإن الوحي لا يقر شيئا خلاف الشريعة. ليس باللازم في تقرير النبي أن يكون أمامه، بل أن يكون في زمانه. نعم.
ومثال المرفوع من القول حكما أن يخبر الصحابي رضي الله عنه الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات بما لا مجال للاجتهاد فيه، كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، أو الآتية كالفتن وأحوال يوم القيامة. ومثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه، كما قال الشافعي في صلاة علي رضي الله عنه في الكسوف: في كل ركعة أكثر من ركوعين. ومثال المرفوع من التقرير حكما،
هذا كتمثيل لكن كحكم الثابت هو ركوعان. نعم.
ومثال المرفوع من التقرير حكما،
هذا فعل ما سلم من المخالفة، نعم، الكلام في الفعل الذي يسلم من المخالفة، لكن هذا فعل لم يسلم من المخالفة، فقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي ركع ركوعين في الصلاة في كل ركعة. نعم.
ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي رضي الله عنه أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا ينكر عليهم. ومن الصيغ التي لها حكم الرفع قولهم: من السنة كذا، ومنها قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث ونحو ذلك، ومنها قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، ومنها أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله ولرسوله أو معصية، أو أن فيه إحباطا لعمل الصالح.
نعم.
الموقوف والصحبة.
عندنا المرفوع قسمان: مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. المرفوع التصريح هو ما ورد عن فعل النبي، ما ورد من فعل النبي وقوله وتقريره صلى الله عليه وسلم. والحكم حكما، وهو ما له حكم الرفع في الأقوال، وهو رواية الصحابة الذي لم يعرف بالأخذ عن الإسرائيليات مما لا مجال الاجتهاد فيه، أو الفعل هو أن يفعل الصحابي شيئا في العبادات معروف أن هذا لا يكون إلا بتوقف، أو تقرير وهو أيضا أن يذكر شيئا، يقول مثلا: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، كما جاء في الصحيح في أسماء فأكلناه. نعم.
الموقوف والصحبة. عرف الموقوف ومن هو الصحابي.
المرفوع هو ما انتهى القول فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما انتهى القول فيه الصحابي، والمقطوع ما انتهى القول فيه إلى التابعي. نعم.
الموقوف والصحبة. عرف الموقوف ومن هو الصحابي مع شرح التعريف وبأي شيء تعرف الصحبة. الجواب الموقوف هو ما انتهى سنده إلى الصحابي وأضيف متنه إليه،
فقول الصحابي يسمى حديثا موقوفا. نعم.
والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على في الأصح، هكذا عرفه الحافظ ابن حجر رحمه الله.
نعم، وهو أضبط التعاريف. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، اجتمع بالنبي وكان حال الاجتماع مؤمنا به ومات على الإسلام، فاجتمع به وكان كافرا ثم أسلم بعد موت النبي فليس صحابيا. نعم. وإذا أسلم في زمانه ولم يجتمع فيه به فليس صحابيا، وإن مات على ردة ولم يرجع إسلام فليس صحابيا. نعم.
شرح التعريف: المراد باللقي ما هو أعم من المجالسة والمماشاة والجلوس معه صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا. وقوله مؤمنا به يخرج من لقيه في حال الكفر،
أو يعني لو أنه التقى بنا واجتمع به دقيقة واحدة فإنه يكون صحابيا. نعم. إلا ما كان بقى من صغار الصحابة اجتمع به طفل صغير مولود ثم لم يرى النبي بعد ذلك، فليكون هذا في تعداد الصحابة أو لا، نزاع. نعم.
وقوله مؤمنا به يخرج من لقيه في حال الكفر أو في حال الإيمان لكن بغيره من الأنبياء دونه. وقوله ومات على الإسلام يخرج به من ارتد بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة. وقوله ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن وصف الصحبة باق له سواء رجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد ذلك، وسواء لقيه ثانيا أم لا.
نعم، يعني لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأما به هذا الصحابي، طب بعد ذلك لو تخللت ردة ثم عاد إلى الإسلام بعد حياة النبي فهو صحابي، يعني شرط حبوط العمل ومنه الصحبة أن يموت الإنسان على الكفر. نعم. فسواء رجع الإسلام في حياة النبي أو بعد حياة النبي فالصحبة موجود طالما ثبتت أولا، لكن كما سبق وبينا بأن هذا الحمد لله ليس معروفا في الصحابة الأجلاء الأفاضل أن أحدهم مرتد، ولكن الصحبة بمعنى العام بمعنى العام هي اللي موجودة، فقد يكون مثلا أسلم طمعا ورغبا ورهبا كما حصل ممن حصل من بعض العرب كالذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يسلمون رغبا ورهبا. أما الصحابة المعروفون بالمدح الذين أثنى الله عليهم تبارك وتعالى في كتابه فلا يعرف أحد منهم ارتد. ولهذا جاء في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه، قال لا، قال وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. نعم. نعم. يعني تمييز لا في الإيمان العام يطلق هذا وذلك. نعم.
وقوله في الأصح إشارة إلى الخلاف وأن هذا أصح من غيره، ويدل له قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأوتي به إلى أبي بكر رضي الله عنه أسيرا فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد عن فكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. وتعريف الصحبة بالتواتر أو الاستفاضة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض الثقات أو بعض ثقات التابعين أو بخبره عن نفسه أنه صحابي إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان.
نعم.
المقطوع والتابعي والأثر والمخضرمون. قال عرف المقطوع ومن هو التابعي وما الفرق بين المقطوع والمنقطع وعلى أي شيء يطلق الأثر عند المحدثين ومن هم المخضرمون وهل هم من الصحابة أو من التابعين. الجواب المقطوع هو من انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الإسلام.
يبقى حدث التابعي من لقي الصحابية وهو مؤمن ومات على الإسلام. نعم.
والفرق بين المقطوع والمنقطع هو أن المقطوع من مباحث المتن والمراد به المتن الذي انتهى سنده إلى التابعي أو من دونه، وأما المنقطع فهو من مباحث الإسناد والمراد به السند الذي سقط منه واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي كما تقدم.
ده المنقطع سقط في السند، إنما المقطوع هو المتن المنتهي إلى التابعي. نعم.
والمحدثون يطلقون الأثر على الموقوف والمقطوع فكل منهما يقال له أثر. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يقبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طبقة بين الصحابة والتابعين اختلف في إلحاقهم بأي القسمين. قال ابن حجر رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا.
يبقى المخضرم هو من كان أدرك الجاهلية والإسلام لكنهم لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال مخضرم، هذا يقال مخضرم ولا يكون صحابيا على الصحيح، لأن حد الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وهذا لم يلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
المسند والسند العالي والنازل. عرف المسند وما الفرق بين السند العالي والسند النازل، وإلى كم ينقسم العلو في السند مع التعريف لما تقول، ولماذا كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين، ومتى يكون النزول في السند أولى من العلو فيه؟ الجواب: المسند هو مرفوع الصحابي بسند ظاهره الاتصال. والفرق بين السند العالي والسند النازل هو أن السند العالي ما كان عدد رجاله قليلا بالنسبة إلى سند آخر يرد به
يرد به
ذلك الحديث بعينه، يكون عدد رجاله كثيرا.
يعني بهذا السند بينك وبين النبي أربعة، نفس الحديث بسند آخر بينك وبين النبي ثلاثة، فيطمع ويطمح الرواة إلى السند العالي هذا اللي هو قل رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف المصنفون بعضهم بالثلاثيات، كالبخاري له ثلاثيات بينه وبين النبي ثلاثة. نعم.
والسند النازل هو ما كان عدد رجاله كثيرا بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه، يكون عدد رجاله قليلا. وينقسم العلو في السند إلى قسمين: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير. والعلو النسبي هو ما انتهى إليه هو ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث كشعبة والبخاري ومسلم بعدد قليل بالنسبة إلى سند آخر بعدد كثير، ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا.
يعني العلو المطلق هو ما انتهى إلى النبي بعدد قليل، والعلو النسبي ما انتهى إلى إمام من أئمة الحديث بعدد قليل. نعم.
وإنما كان العلو مرغوبا فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ، وكلما قلت قلت. وإذا كان
ولا يقال هذا من الطرف العلمي، إذا الحديث الصحيح بهذا السند وبهذا السند أنا ما حرص الأفاضل عليه، ويمكن أن يستدل له برحلة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إلى عبد الله بن أنيس في الحديث الذي سمعه من رسول الله حتى يأخذه منه بالسند العالي. نعم.
وإذا كان السند النازل فيه مزية ليست في العالي، كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقها، فلا تردد حينئذ في أن النازل أولى من السند العالي.
فمتى يقدم السند النازل على العالي؟ إذا كان رجاله أوثق أو أحفظ أو أفق.
الموافقة والبذل والمساواة والمصافحة. ما الذي يتفرع من العلو النسبي مع التعريف والتمثيل لما تقول؟
العلو النسبي اللي هو يا رصي، العلو النسبي يبقى العلو بالنسبة لإمام، والعلو المطلق بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجواب: يتفرع من العلو النسبي أربعة أشياء: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله: كأن يروي البخاري،
كان يروي البخاري
عن شيخه قتيبة بن سعيد عن مالك الحديثة، فلو روينا هذا الحديث من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة شيخ البخاري لكان بيننا وبين قتيبة سبعة. قال: فقد حصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه قتيبة مع علو الإسناد على الإسناد إليه.
تمام. دي الموافقة، وافقنا شيخ أحد المصنفين من غير طريق. لو أنا رويت عن البخاري بأصل لقتيبة بثمانية، هاخد طريق أبي العباس السراج يبقى أصل لقتيبة عن طريق سبعة، يبقى أنا وافقت البخاري الآن. طيب، ده اسمه الموافقة. نعم.
والبدل هو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه،
شيخ تقينا إلى رجل.
مثال ذلك قال ابن حجر مشيرا إلى المثال المتقدم في الموافقة: كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى غير طريق البخاري إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة.
تمام.
والمساواة هي استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله كأن يروي الناس
مع الشيخ نفسه. نعم في عدد الرجال استواء عدد رجال الإسناد من الراوي إلى آخر إلى آخر إسناد مع إسناد أحد المصنفين. يبقى الموافقة تلتقي مع شيخه والبدل مع شيخ شيخه والمساواة معه نفسه. نعم كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع فيه بينه وبين النبي أحد عشر نفسا فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا فنساوي النسائية من حيث العدد. والمصافحة ويستوى عدد رجال إسناد من الراوي إلى آخر إلى آخر إسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين ومثالها يفهم ما ذكر من المساواة قبله. يبقى تارة أوافق تلميذ المصنف وتارة أوافق المصنف وتارة أوافق شيخ المصنف في شيخه وتارة أوافق المصنف في شيخ شيخه. هذه أربعة اذكرها. موافقة التلميذ هذه تساوي تسمى مصافحة. طب موافقة المصنف نفسه تساوي تسمى المساواة. موافقة المصنف في شيخه تسمى تسمى في شيخه في شيخه تسمى الموافقة. في شيخ الشيخ تسمى
البدل.
نعم.
رواية الأقران والمدبج والأكابر عن الأصاغر. ما المراد برواية الأقران وبالمدبج عند أهل الحديث؟ وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار فبما يسمى ذلك عند المحدثين؟ الجواب المراد برواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميله. وأما المدبج فالمراد به أن يشترك التلميذان في الرواية عن شيخ ويكون كل واحد من التلميذين قد روى عن الآخر. وإذا روى راوي الراوي عمن هو دون
في رواية الأقران أن يشترك تلميذان في الرواية عن شيخ فصيرنا قرينين عند شيخ ويكون أحد التلميذين قد روى عن زميل. المدبج اشترك تلميذان في الرواية عن شيخ ويكون كل منهما قد روى عن آخر. ما الفرق إذن بين المدبج رواية الأقران والمدبج؟ ها دي رواية تلميذين عن شيخه. ايه الفرق اذا يكون حسين؟ الاقران ان يروي احدهم عن الاخر. المدبج يروي كل منهما عن الاخر. كل منهم ده يروي عن هذا ده يروي عن هذا ده المدبج. انما الاقران يروي واحد عن اخر والثاني ما يروي عنه. ان روى عنه الثاني فهذا المدبج. يبقى كل منهما اشترك واختلف. اشترك في ماذا؟ في التلمذة عند شيخ والرواية عن شيخ. واختلف في ماذا؟ في أنه لو انفرض أحدهم عن الآخر هذا رواية الأقران وإذا روى كل منهم عن الآخر فهذا المدبج. نعم.
وإذا روى الراوي عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو المقدار فهو النوع المسمى عند المحدثين برواية الأكابر عن الأصاغر.
الأكابر عن الأصاغر روى من عمن دونه في القدر في السن في كذا يبقى هذا رواية كبير عن صغير. ومنه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذ. ومن فوائد معرفة هذا النوع دفع توهم الانقلاب في السند. ممكن يجي واحد شيخ يروي عن تلميذ يقول لك بس ده هنا قلب هنا قلب ده 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 هذا تلميذ هذا فكيف يروي الشيخ عن تلميذ؟ فلو عرفنا أن الشيخ قد روى عن تلميذ اندفع هذا التوهم وما تسمى برواية الأكابر عن الأصل. لم يذكر رواية الصغر عن الكابر هذا الأصل. هذا الأصل رواية التلميذ عن شيخ. هذا النوع قليل وفي عكسه كثرة اللي هو رواية التلميذ عن إيه؟ عن شيخه. ومن رواية من روى عن أبيه عن جديه كرواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جديه. طيب السابق واللاحق والمهمل. نعم.
ما المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين مع التمثيل وما هو المهمل وما حكم روايته؟ الجواب المراد بالسابق واللاحق عند المحدثين أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ أحدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة مع تباعد ما بين موت الراويين عن الشيخ. مثال ذلك قال ابن حجر رحمه الله وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك 150 سنة وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه حديثا ومات على رأس 500 من الهجرة ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع سبطه أبو القاسم عبد الرحمن بن مكي وكانت وفاته 50 و600 انتهى. فالبرداني يقال له السابق وعبد الرحمن يقال له اللاحق.
والمهم اشترك اثنان في الرواية عن شيخ أحدهما فوق الشيخ المروي عنه في المرتبة مع تباعد
ما بين موت الرويين عن الشيخ. إذا سبق قد يكون بينهما 150 سنة، هذا أعلم ما يكون 150 سنة. نعم. فما حدث عني رجلا بينهما 150 عام. نعم.
والمهمل هو أن يروي الراوي عن اثنين متفق الاسم فقط، أو مع اسم الأبي، أو مع اسم الجد، أو مع النسبة، ولم يتميز بما يخص كل منهما.
هذا مهمل. نعم.
وحكم هذه الرواية
الاسم فقط، أو مع اسم الأب، أو مع اسم الجد، فيتفق الاسم تماما، اسم الأب وجد، فهما اثنان، لكن لن نميز بين هذا وذاك، فيبقى مهمل. إنما إذا ميزنا وذلك عن طريق الطبقات، عرفنا هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن ذلك، حكمنا على كل واحد بما يستحق. وحكم هذه الرواية القبول إذا كان ثقتين، وإلا ردت. يعني لو كان مثلا هذا اسم وهذا اسم، هذا معروف طبقته، هذا معروف طبقته، لكن ما ندري من الذي روى عنه روى، التقى هذا وذاك، فإذا كان ثقتين قالوا لا يضر الاختلاف هنا. ليه؟ لأنه لو كان هذا فهو ثقة، وإذا كان هذا فهو ثقة. إنما الإشكال يأتي من أن يكون أحدهما ثقة والآخر ليس بثقة، فلا بد من التحريض. ومن ذلك ما وقع في البخاري في رواية عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وهما ثقتان. نعم.
قال رحمه الله: من حدث ونسي. قال: ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جحدها جزما أو احتمالا؟ واذكر شيئا من الكتب المصنفة في نسيان الشيخ ما حدث به مع ذكر مثال من ذلك. الجواب: إذا جحد الشيخ وما روى عنه جزما.
ما حكم الرواية التي رويت عن شيخ ثم جحدها جزما أو احتمال؟ نعم. قال إذا جحد الشيخ،
إذا الجحد الشيخ ما روى عنه جزما، ما روي عنه جزما، كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا ونحو ذلك، ردت تلك الرواية. أما إذا احتمل كلامه الجحد كأن يقول ما أذكر هذا، فالأصح أن تلك الرواية مقبولة ويحمل على نسيان الشيخ. وفي هذا النوع صنف الدارقطني رحمه الله كتاب من حدث ونسي. قال الحافظ ابن حجر:
يعني إذا قال كذب علي فلان، إذا روى رواية ثم قال كذب علي فلان أو ما رويت هذا، فترد تلك الرواية. أما إذا احتمل كلامه الجحد كان يقول ما أذكر، فالأصح هنا أن تلك الرواية مقبولة طالما روى عنه الثقة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره مصنف الدارقطني هذا: وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير من المحدثين حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواية عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم. انتهى. ومن أمثلة ذلك
يعني صار يروى عن الراوي عنه هذا الحديث، يعني يقول مثلا يقول حدث عني فلان أنني حدثت عن فلان كذا وكذا. فإذا من حدث ونسي، إذا حدث الراوي حديثا ثم نسيه وجاء الراوي قال أنت حدثتني عن هذا، فله حالتان: إما أن يجزم برده فحينئذ ترد الرواية، أو لا يجزم ويقول ما أذكر، وحينئذ تقبل هذه الرواية. نعم.
ومن أمثلة ذلك حديث سهل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بكذا.
يعني إذا حتى تبرأ عهدته يقول هذا حدث عني أني كذا وكذا، هذا إذا لم يجزم برد الرواية فيحدث عمن حدث عنه فيستقيم الحديث بذلك وتكون العهدة على من روى عنه. نعم.
المسلسل وصية الأداء.
قال عمار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكروا بحديثة لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم فأجنب، أما عمار فتمرغ كما تمرغ الدب وكذا، يقول عمر ما ذكر هذا، ما تذكر هذا. فقال عمار إن شئت لم أحدث به، قال لا حدث به ونوليك ما توليت. نعم.
عرف المسلسل عند أهل الحديث، وكم مرتبة لصيغ الأداء عندهم، وما هي وأيها أصرح وأرفع مقدارا مع التعليل، وما الفرق بين التحديث والإخبار لغة وفي اصطلاح المحدثين، وما الذي تدل عليه الخمس الأولى من هذه الصيغ؟ الجواب المسلسل هو أن يتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، كأن يقول الراوي حدثني فلان وهو يبتسم، قال حدثني فلان وهو يبتسم، وما أشبه ذلك.
ده مسلسل بصفة، حدثني فلان كف بين كفيه، حدثني فلان وهو يبتسم، حدثني فلان وهو أخذ بلحيته، بل تسلسل بصفة أو يتسلسل بصيغ التحديث، قال فلان سمعت كذا، قال فلان سمعت كذا، قال فلان سمعت كذا. نعم، هذا مسلسل.
وصيغ الأداء على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني، الثانية ثم أخبرني وقرأت عليه، الثالث ثم قرئ عليه وأنا أسمع، الرابع ثم أنبأني، الخامس ثم ناولني، السادس ثم شافهني بالإجازة، السابع ثم كتب إلي بالإجازة، الثامن ثم عن ونحوها. وأسرع هذه الصيغ سمعت، لأنها لا تحتمل الواسطة، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة.
سمعت لا تحتمل الواسطة، يقول سمعت فلانا، هذا تصريح بالسماع بخلاف عن. نعم،
ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. أما في الاصطلاح المحدثين فالشائع عندهم التفريق بينهما بتخصيص الحديث بما سمع من لفظ الشيخ دون الإخبار. واللفظان الأولان سمعت وحدثني يدلان،
لا يرى فرقا. نعم، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى. نعم،
واللفظان الأولان سمعت وحدثني يدلان على أن الراوي وحده سمع من لفظ الشيخ،
فإن جمع الراوي فقال سمعنا فلانا أو حدثنا فلان، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. لكن لو قال سمعت فقد سمع من لفظ الشيخ وحده. نعم،
وقد يكون الجمع في مثل ذلك للتعظيم لكنه بقلة.
هذا على حسب القرينة الموجودة، إذا قال سمعنا ويقصد التعظيم ولا يبحث فيها، ليقصد التعظيم أم معه جماعة.
وأما الصيغة الثالثة وهي أخبرني، والرابعة وهي قرأت عليه، فتدلان على أن التلميذ قرأ على الشيخ بنفسه، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه، فهي كالصيغة الخامسة التي هي قرئ عليه وأنا أسمع.
نعم،
قال الإنباء والعنعنة والإجازة والمشافهة والمكاتبة. قال ما معنى الإنباء لغة وفي اصطلاح المحدثين، وعلى أي شيء تحمل عنعنة المعاصر، وما هي الإجازة، وعلى أي شيء يطلق المحدثون المشافهة والمكاتبة، وما هي حقيقة المشافهة والمكاتبة؟ الجواب: الإنباء في اللغة أخص من الإخبار، كما تقدم. وأما في اصطلاح المحدثين فهو عند متقدميهم بمعنى الإخبار، وعند المتأخرين للإجازة كعن، فإنها في اصطلاحهم للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع، إلا أن تكون من مدلس، وقيل يشترط في حملها على السماع ثبوت اللقي بين الراوي والمروي عنه ولو مرة واحدة.
شرط البخاري. نعم،
قال ابن حجر رحمه الله، وهو المختار كما ذكر ذلك عن البخاري وعلي بن المديني رحمهم الله.
نعم، إذا في معاصرة، فمن أهل العلم من قال بأن العنعنة محمولة على السماع إلا أن يكون من مدلس، فإذا كان مدلسا فلا بد من الإخبار، لا بد من التصريح بالسماع. أما إذا كان غير مدلس فمحمولة على الاتصال، هذا إذا كانت من معاصر ولو لم يحصل لقي، لكن يكون هناك إمكان لقي. وعند بعضهم ومذهب البخاري وابن المديني قال لابد من اللقي ولو مرة واحد، لابد من اللقي ولو مرة واحد لازم. مسلم شدد في الرد على هذا المذهب، وهو اشتراط اللقي، شدد على من قال بذلك، وقال بأنه يكفي المعاصرة مع إمكان اللقي. لكن العلماء على تقديم شرط البخاري هنا وابن المديني، وأن هذا هو المختار، أنه يثبت اللقي ولو مرة واحدة. نعم، فإذا أهل العلم وضعوا ضوابط دقيقة جدا، فلا يكفي المعاصرة فقط، بل لابد المعاصرة مع إمكان الإيه؟ اللقي. طيب، وإذا التقى به فلا بد من التحقق أنه سمع من هذا الحديث، فقد يكون روى عنه وهو معروف بالتدليس، روى عنه ما لم يسمع منه، هو ثابت له سماع، لكن هذا الحديث بنفسه لم يسمعه، فروى عنه ما لم يسمع عنه موهما أنه سمع، وهذا نوع إيه؟ وهذا نوع تدليس، هو تدليس الإسناد. نعم،
والإجازة هي إذن الشيخ لتلميذه بأن يروي عنه مسموعاته وإن لم يسمعها منه أو يقرأها عليه. والمحدثون يطلقون المشافهة على الإجازة المطلقة،
يعني ليس بلازم أن يسمعها منه أو يروي عنه أو يقرأ عليه، يقول أنا أجزتك بمروياتي مسموعاتي، هذه إجازة.
والمحدثون يطلقون المشافهة على الإجازة المتلفظ بها، وكذا المكاتبة يطلقونها على الإجازة المكتوب بها. فحقيقة المشافهة أن يشافه الشيخ تلميذه بالإذن له بالرواية عنه، وأما المكاتبة فهي أن يكتب له بالإذن له بالرواية عنه.
تمام.
قال: المناولة والوجادة والوصية والإعلام والإجازة العامة.
وهذه الإجازة قد تكون من تقصد في معين إلى معين، وقد تكون في معين إلى غير معين، وقد تكون إلى غير معين، في معين أو في غير معين. فيقول مثلا: أجزت جميع أهل عصري في الرواية عني كتاب كذا، أو جميع مروياتي لمن لأهل بلدتي. نعم.
ما هي صورة؟
وهذا يحصل ويجوز الرواية عنه بالإجازة، يجوز الرواية عنه بالإجازة. هذا ولنعلم أن فرقا كبيرا جدا بين عصر الرواية وزمن الرواية المعتبر، وبين زمن لا تعتبر فيه الرواية المسلسلة هذه والاتصال والإسناد. فنحن الآن مثلا في عصر ما يصح فيه إسناد، يعني ما أقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان وبعدين الحديث يحكم عليه بالضعف والصحة لكون هشام ضعيف أو ثقة، لا، خلاص انتهى هذا. إنما إلى عصور المصنفين المعتمدة هذه تنتهي عصور الرواية، ولا يحكم إلا على هذه العصور. أما بعض العصور، أنا مثلا دلوقتي أنا مثلا عندي مثلا روابي أو إجازة برواية كتب الحديث مثلا أو كتب الفقه أو كتب الحنابلة أو إلى آخره، هذه الإجازة شرفية ولا يحكم لي الآن. أنا عندي مثلا إجازة برواية البخاري، طب أنا الآن يحكم علي على حديث البخاري من خلالي؟ لا، انتهى. إنما حديث البخاري من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد المعتبر والمعتمد. فالكتاب المصنف هذا فيعتبر فيه عصر الرواية، عصر الرواية، العصر الذي يخضع لقواعد المحدثين وعليه. فالإجازات الموجودة في هذا الوقت إما أن تكون إجازة في القرآن أو إجازة في غير كتب الحديث كتب الفقه وكذا. أما الإجازة في غير القرآن فإجازة شرفية فقط، ولا يترتب على ذلك حكم بعلم أو بفضل أو بغير ذلك، ولهذا تبذل مجانا ولا تنبئ عن علم، فكل من حضر مجاز. طيب، أما الإجازة في القرآن فإنها إن كانت بالإقراء الفعلي العملي، هذا قرأ علي قراءة عاصم فأجزت بذلك، قرأ علي قراءة العصر فأجزت بذلك، فهذه معتبرة تدينا، يعني أن الإنسان له أن يقرأ بهذه وفعلا يقول أجزني الشيخ بهذه، هذا من باب التدين، هذا لابد منه. أما أن يجيزه بالمال على أنه قرأ عليه وهو ما قرأ عليه، أو قرأ عليه بعض القرآن أو بعض المواضع ويقول فأجزته بالقرآن كله أو كذا، فهذا غير معتبر، وإنما هذا شأن التجار. ولهذا الواحد قد يذهب إلى واحد يأتي بالقراءة العشر وهو ما قرأ عليه شيئا من ذلك، فهذا إنما هي تجارة وليست إجازة. فإجازة القرآن لابد أن يقرأ الإنسان على الشيخ القراءة كاملة، القراءة كاملة. نعم. نصابون، سراقون، ملبسون، مدلسون، متشبعون بما لم يعطى، آكلون الأموال بالباطل. اللي يجعل لواحد رسالة دكتوراه ويذهب الشخص يأخذ بها الدكتوراه وهو لم يفعلها لما فعلها ولا غيره، هذا كسب للمال بطريق المحرم وأكل أموال الناس بالباطل. نعم.
ما هي صورة المناولة وما المراد بالوجادة والوصية والإعلام عند المحدثين؟
يذكر ما بديله رسالة دكتوراه في المذاكرة، وبديله رسالة دكتوراه في البحث، هم دياله في المذاكرة. طب خلينا بقى نذاكر ونروح، وعايز يعرف قدراته وإمكانياته في البحث. نعم.
وما هي صورة المناولة، وما المراد بالوجادة والوصية والإعلام عند المحدثين، ومتى تقبل الرواية في ذلك على الأصح عندهم، وما حكم الإجاز العام في المجاز له والمجاز به مع التمثيل لهما؟ الجواب: صورة المناولة أن يدفع الشيخ أصله للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له الشيخ في الصورتين هذه روايتي عن فلان وفلان فروه عني، مع تمكينه للطالب من الأصل. والوجادة هي أن يجد الطالب كتابا بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان كذا وكذا. والوصية هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. والإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد تلاميذه بأن يروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن اقترن بأحد هذه الثلاثة الإذن بالرواية قبلت على الأصح وإلا ردت. والإجازة العامة في المجاز به كأن يقول الشيخ لتلميذه أجزت لك أن تروي عامة مروياتي وما أشبه ذلك، تقبل على الأصح، بخلاف الإجازة العامة في المجاز له كأن يقول أجزت لجميع المسلمين ونحو ذلك، فإنه لا عبرة بها على الأصح عند المحدثين.
لكن لو كانت لمعين أجزت محمدا أجزت عليا فتقبل. نعم.
المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه. قال: عرف المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه وما الذي يتركب من ذلك مع التمثيل لما تقول. الجواب: المتفق والمفترق هو أن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا وتختلف أشخاصهم.
نعم، فيتفق اسم الرجل واسم أبيه مع آخر ولا، فهذا يسمى المتفق والمفترق. الأشخاص تختلف تفترق ولكن الاسم متفق. نعم.
ومن أمثلته الخليل بن أحمد يطلق على جماعة
منهم. خليل أحمد أهو اسمه خليل ابن أحمد، لكن يطلق على جماعة
منهم النحوي
يفترقون أشخاصا ويتفقون أسماء. لابد معرفة كل واحد وطبقة كل واحد والحكم عليه، وهل ثبت لفلان اللقي مع فلان. نعم.
منهم النحوي صاحب العروض ومنهم المسني. والمؤتلف والمختلف هو أن تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النطق أم الشكل. ومن أمثلته سلام بتشديد اللام وهو كثير، وسلام.
تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، تتفق الأسماء خطا وتختلف نطقا، زي عبد الله بن سلام يبقى سلام، فالخط واحد سلام. نعم.
ومن أمثلته سلام بتشديد اللام وهو كثير، وسلام بتخفيف اللام وهو قليل. والمتشابه وهو أن تتفق أسماء الرواة خطا ونطقا، وتختلف أسماء آبائهم نطقا مع ائتلافها خطا أو بالعكس. ومن أمثلته محمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي. ومن أمثلة عكسه شريح بن النعمان.
عكسي؟ نعم، شريح بن النعمان
وسريج ابن النعمان، الأول بالشين والحاء وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين والجيم وهو من شيوخ البخاري. ويتركب من المتشابه وما
متشابه. شريح بن عمان، سريج بن عمان، فهما رجلان، شريح هذا يروى عن علي، سريج هذا شيخ البخاري. نعم.
ويتركب من المتشابه وما ذكر قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق في الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين فأكثر، مثل محمد بن سنان ومحمد بن سيار. ومنها أن يحصل الاشتباه بين الاسمين مع زيادة حرف في أحدهما، مثل عبد الله بن زيد وعبد الله بن يزيد. ومنها
أن يحصل عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر. نعم.
ومنها أن يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو في الاسم الواحد بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود. مثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور وليس بالقوي، والثاني مجهول.
نعم.
قال: خاتمة نسأل الله حسن الخاتمة، معنى الطبقة ومراتب الجرح والتعديل. ما المراد بالطبقة في اصطلاح المحدثين؟
ما ثمرت دراسة المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، ثمرة ذلك معرفة التمييز بين الرواة، معرفة الينزر ومعرفة الضعيف من الصحيح، لأنه قد يشتبه عليك اسمان متفقان خطا لكن يختلفان نطقا، اسمان متفقان خطا ونطقا لكن يختلفان، فهذا ثقة وهذا ضعيف، فلا بد من معرفة طبقة كل واحد ومولده ووفاته ومن روى عنه ومن رواه عنه، لابد المعرفة حتى نميز بين المقبول والمردود. نعم.
ما المراد بالطبقة في اصطلاح المحدثين وما فائدة؟
طيب، أما وقد فعل نظرنا إلى الأسماء وميزنا بينها، فانظر إلى طبقات هؤلاء الرواة. فالرواة لهم طبقات، حتى تعرف طبقة هذا من أي طبقة، فيكون قد التقى بفلان أو التقى بعلان من طبقته أو ليس من طبقته. نعم.
ما المراد بالطبقة في اصطلاح المحدثين وما فائدة معرفة طبقات الرواة؟ واذكر أسوأ مراتب الجرح وأسهلها، وأرفع مراتب التعديل وأدناها، وممن تقبل التزكية، وإذا تعارض الجرح والتعديل فأيهما يقدم، مبينا شرط تقديم ما تقول.
يبقى معرفة الطبقات، معرفة مراتب الجرح والتعديل، ماذا لو حصل تعارض بين جرح وتعديل؟ طيب الجواب،
الجواب الطبقة في اصطلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن واللقي الذي هو الأخذ عن المشايخ مثل الصحابة والتابعين. وفائدة معرفة طبقات الرواة
اشتركوا في السن واللقي الذي هو الأخذ عن المشايخ مثل الصحابة والتابعين، فنقول طبقة الصحابة، طبقة التابعين، تابعين كبار وأواسط وصغار، ثم تابعوا التابعين كبار أواسط صغار، ثم تابعوا تابع التابعين، وهكذا. فنبدأ بالصحابة وننتهي بالطبقة الثانية عشرة التي فيها أمثال الترمذي وغيره. نعم.
وفائدة معرفة طبقات الرواة الأمن من تداخل المشتبهين، وللجرح مراتب أسواؤها، الوصف بما دل على المبالغة فيه، مثل قولهم فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الوضع، أو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب.
إذا تضمن صيغة مبالغة، أفعل فلان أكذب الناس، طيب فلان كذاب، ده أقل منه. نعم.
وأسهل الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، مثل قولهم فلان متروك أو فاحش الغلط أو منكر الحديث، وهي أخف من أسوائه وأشد من أسهله. وأرفع مراتب التعديل الوصف بما دل على المبالغة فيه، كالوصف بأفعل
المقابل. فإذا كان هناك أكذب الناس، هذا أسوأ مراتب الجرح، فهنا أوثق الناس، أوثق ثقة. نعم.
مثل فلان أوثق الناس، وكذا قولهم فلان إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين من الصفات الدالة على التعديل، مثل ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط. وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح، مثل قولهم فلان شيخ يروى حديثه ولا بأس به ونحو ذلك. والتزكية تقبل إذا صدرت من عارف بأسبابها ولو كان واحدا على الأصح، ويقدم الجرح على التعديل إذا تعارضا، لأن المجرح معه زيادة علم.
التزكية تقبل ولو من واحد، إذا كان ثقة تقبل. نعم. طبعا إذا عورض، لجأنا إلى الجرح والتعديل، إذا عورض الموثق بمن جرح، فإن الأصل أن الجرح مقدم على التعديل، إلا إذا كان هذا التجريح لما فسر تبين أنه فسره بغير جارح، ويقدم جرح التعديل إذا تعارض، لأن المجرح معه زيادة علم خفيت على المعد، لكن ليس طبعا بإطلاق. والشرط لتقديم الجرح على التعديل واحد، صدوره مبينا يعني مفسرا، اثنين من عارف بالأسباب، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبت عدالته، فبعد عدالته ما نقبل فيه الجرح المجمل، وإن كان صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر. ويمكن نضيف شرطا ثالثا، وهو أن يكون التفسير هذا قادحا، أن يكون ما فسر به قادحا. فقد لا يكون قادحا، مثل كلام مثلا الدولي في البخاري، مثل كلام مثلا محمد بن إسحاق في مالك، فقد يكون غير المجرح. ولهذا لماذا يقولون الجرح المفسر؟ لنعرض هذا التفسير على قواعد الجرح والتعديل، فعلا هذا مما يطعن في الراوي ولا لا؟ ألا فلان يأكل في الطريق، ده جرح مفصل، لكن ما هو بجارح هذا. ولهذا ليس معنى كلمة جرح مفصلا أنه يقبل بإطلاق، لا، جرح مفصلا لنعلم التفسير هذا مقبول ولا غير مقبول. فلان لا تسمع له، هذا وهابي، ده مفسره، هذا جرح ولا تعديل ده يا إخوان؟ هذا في الحقيقة تزكية، ما هو بجرح هذا. فليس كل ما يقال جرح مفصل يبقى خلاص. وبهذا نرد على
أصحاب الجرح والتعديل الذين عندهم غلو في الجرح والتعديل يبنون على المجاملة، فمن وافقهم زكوه ومن خالفهم جرحوه، فقد يقولون فلان قال كلمة جرح مفسر، يظنون أن طالما فسر جرحه يبقى هذا مقبول. لا، فسر جرح بجارح ولا فسر جرح بغير جارح؟ وقالوا أصلا ممن يعرف أو من عارف بهذا الفن أم لا؟ نعم، فلا بد أن يزور الجرح من عارف به، وأن يكون هذا التفسير تفسيرا مقبولا عند العلماء. ده هذا في من ثبت عدالته، أما في من لم ثبت عدالته يعني مجهول، فيكتفى فيه بالجرح المجمل، اتركوه دعوكم منه، هذا يكفي فيه. نعم.
أبحاث تتعلق بالرواة، اذكر شيئا من الأمور المهمة التي يحتاج إلى معرفتها مما له تعلق بالرواة إجمالا. الجواب: من الأمور المهمة في ذلك معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومنها معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لئلا يظن أنه آخر، ومنها معرفة أسماء المكنين عكس الذي قبله، ومنها معرفة من اختلف في كنيته مثل أسامة بن زيد قيل كنيته أبو زيد وقيل أبو محمد وقيل أبو خارجة، ومنها معرفة من كسرت كناه مثل ابن جريج المكي يكنى بأبي الوليد وأبي خالد، ومنها معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه مثل أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني، ومنها معرفة من وافق اسمه كنية أبيه مثل إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي.
كل هذا من أجل التمييز بين الرواة، حتى لا نأخذ بين ثقة وضعيف، فلا بد من التمييز، معرفة الكنى والألقاب والأسماء المشهورة وغيرها. نعم.
ومنها معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه.
فقد يذكر الشيخ بغير مشهور به تدليسا، هذا نوع من أنواع التدليس، ما يذكر بغير ما اشتهر به. نعم.
ومنها معرفة من وافق اسم شيخه اسم أبيه مثل الربيع بن أنس عن أنس بن مالك فإن والد الربيع بكري وشيخه أنصاري، ومنها معرفة من نسب إلى غير أبيه مثل المقداد بن الأسود نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه وإنما هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي. نعم. ومنها معرفة من نسب إلى أمه مثل ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم اشتهر بالنسبة إلى أمه علية.
فقد يأتيك واحد يقول هذا إسماعيل بن علية، ويجي في سياق آخر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، فتظن أنهما رجلان وهما رجل واحد، فلا بد من معرفة هذا، وهذا إنما يأتي بالتبحر في الرجال والحياة الطويلة معهم حتى تميز لك هذا من ذاك، وهذا باب مترامي الأطراف يؤتى الإنسان فيه على قدر بذله في معرفته. نعم.
ومنها معرفة من نسب إلى غير ما يسبق إليه الفهم مثل خالد الحذاء فإن ظاهره النسبة إلى صناعة الحذاء أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليه.
نعم.
ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده مثل الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه.
حسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. حسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. نعم.
ومنها معرفة من اتفق اسمه واسم شيخه وشيخ شيخه مثل عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله عنه.
عن عمران. نعم.
ومنها معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه مثل البخاري يروى عن مسلم ويروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي والراوي عنه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح.
نعم، فقد تظنهما واحدا. نعم.
ومنها معرفة الأسماء المفردة وهي التي لم يشارك صاحبها أحد في التسمية أحدا لم يشارك صاحبها أحد في التسمية بها مثل سندر مولى زنباع ووابصة ابن معبد وسندر ووابصة صحابيان.
فإذا قيل وابصة فهو واحد، فإذا قيل سندر فهو واحد. نعم.
ومنها معرفة الأنساب وهي طارة تقع إلى القبائل وطارة إلى الأوطان وقد تقع إلى الصنائع والحرف والعاهات مثل الخياط والبزاز والأعرج، ويقع فيها الاشتباه والاتفاق كالأسماء مثل الكرشي والقرشي بالضم نسبة إلى قبيلة وبالفتح نسبة إلى بلدة. ومنها معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف التمييز بينهما إلا بالتنصيص عليه.
نعم.
ومنها معرفة الإخوة والأخوات وقد صنف فيه علي بن المديني رحمه الله.
نعم، معرفة الإخوة والأخوات ورؤية الإخوة والأخوات. نعم.
أداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء.
وفي كل صنف من هذه الأصناف صنف العلماء المصنفات الخاصة، مصنفات الخاصة. نعم. فرواة الأكابر عن الأصغر، رواة الأقران المدبج المتفق والمصطلق المؤتلف المتلف والمختلف، رواة الإخوة والأخوات، كل هذا صنف فيه. نعم.
أداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء. ما هي الأداب التي ينبغي للشيخ والطالب التخلق بها اشتراكا وانفرادا؟ وما هو السن المعتبر لتحمل الراوي وأدائه عند المحدثين؟ الجواب: يشترك الشيخ والطالب من الآداب في تصحيح النية وبذل النصيحة للمسلمين والعمل بالعلم وتطهير النفس من أغراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتاج إليه مع رغبته في الخير للطالب، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يجلس بوقار وسكينة، وأن يستنصت الطلبة فإن رفع أحد صوته زجره، لأن رفع الصوت عند حديثه عليه الصلاة والسلام مثل رفعه عنده، وقد نهى الله
عن هذا. يفرق بين الصوت والحركة، الإنسان قد يتحرك للمصلحة في الصلاة، يتحرك للمصلحة، أما الصوت فتنافى مع آداب المجلس، فأن يمد رجليه، أن يسند ظهره، أن ينام إذا احتاج إلى أن ينام، هذا الشيء لا يتنافى مع آداب المجلس. أما الكلام فهذا تنافى مع آداب المجلس، لأنه رغب عن الحديث، فمن أراد أن يتكلم ينصرف، يتكلم ينصرف. قد يتكلم واحد في الهاتف مع زوجته، طب هذا وقته؟ قد يتكلم مع زميله، هذا ليس وقته، فهذا يتنافى مع أصل السماع، فيفوتك أولا من العلم وتشوش على الآخرين، وهذا يدل على الزهد، وقد يدل على التكبر والإعجاب بالنفس. فإذا الإنسان يسمع. أما مسألة صفة الهيئة فلها في الجملة هيئة هي من الأدب، كما أخذوها من حديث جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء من الهيئات فالأمر سهل. أما إذا احتاج الإنسان إليه، مدد رجليه، أسند ظهره، مثل هذا يسامح فيه، مثل هذا يسامح فيه. أما ما يتعارض مع الحديث وهو التشويش فإن هذا لا ينبغي. إذا لم تكن راغبا أنت فاترك غيرك ينتفع واستفيد. نعم.
وقد نهى الله عن رفع الصوت عنده صلى الله عليه وسلم في آخر سورة النور وأول سورة الحجرات. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضجره، ويرشد غيره إلى ما سمع، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر،
فلا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، والإنسان صغير أمام الفائدة، وليس من شرط الكبير أن يعلم كل شيء، ومن شرط الصغير أن يجهل كل شيء، فقد يعلم الصغير ما لا يعلمه الكبير، فيكون الكبير محتاجا إلى هذه الفائدة والمعرفة، كما دل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: مثل المسلم مثل شجرة يسقط ورقه. وهذا كثير في أمثلة الصحابة كثير، فهذا جليس عمر يعلمه بالسنة: لست بفاعل أمير المؤمنين. وهذا يعلم ابن عباس، وابن عباس يعلم عليا. نعم. فالفائدة قد تكون من الصغير للكبير. نعم.
ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط وكثرة المذاكرة لما كتبه ليرسخ في ذهنه، ولا صح اعتبار سن التحمل بالتمييز. وأما الأداء فلا اختصاص له بزمن معين، بل يتقيد بالاحتياج والتأهل لذلك.
قال الرحلة. أما الأداء يقول فلا اختصاص له بزمن معين، بل يتقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. وفي التحمل قال والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، والأصح أن التحمل لا يعرف له سن طالما أنه يميز ما يسمع، فالتمييز ليس هو السبعة، فقد يميز دون ذلك ويصح تحمله. وإلى هذا جنح البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن الربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه ونبذ خمس من دلو المعلق، فمال إلى ذلك، كان يميل إلى هذا. إذا حصل التمييز في سن 5 6 7 فهذا هو التحمل. أما الأداء، يقول هنا: وما لا يختصص له بزمن معين، بل يتقيد بالاحتياج، يعني كأن فيه أن الأداء قد يكون قبل البلوغ، وهذا على خلاف المترجح فإن راجح في ذلك أنه يكون مع البلوغ بالنسبة للأداء يكون مع البلوغ. أما التحمل فيلزم في تمييز المسموع وليس التمييز الذي هو يكون في عبادة كالصلاة مثلا أنه يكون ابن سبع أو كذا، لا، التمييز وهو تمييز ما يسمع، فإذا ميز وتحمل. هذا بالنسبة لسن التحمل والأداء، فالأداء يكون بعد البلوغ، وأما التحمل فقد يكون من الخمس سنوات وقد يكون من الست من السبع على حسب ما يميز. نعم. كذلك فرقوا في بين التحمل والأداء في الإسلام، أما التحمل تحمل الكافر فيصح، أما أداء الكافر فلا يصح، الأداء لابد فيه من الإسلام، أما تحمل الكافر فلا بأس به. ويدللون عليه أو يستدلون له بحديث جبير بن مطعم لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الطور وقد كان وقتها كافرا. نعم نعم. ألا إيه؟ ماله يا حسين؟ ومال إيه تمييز؟ آه ما هو تمييز يعني لو تمييز ما يسمع من سن الإيه؟ تمام. إيه ما إحنا قلنا التمييز ماله سن هنا، بخلاف مثلا الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع، دي ورد فيها نص. يعني أنت عايز تنقل هذا هنا إلى كل العبادات ولا تنقل إلى ماذا؟ أو ما هو تمييز، أه ما إحنا نقول تمييز ده يدل على السن، بس هو ليس صريحا. هذا عند من يقول، عند من يقول بأنه يلزم التمييز، في من يحد بسن، وليس هذا بصحيح. تمييز يعني أنه يميز المسموع ويتحمله ويحفظه ويتحمله ويدركه، نعم، وليس له سن معين.
الرحلة في طلب الحديث وكيفية كتابته وتصنيفه. قال اذكر صفة كتابة الحديث وما هي الأشياء التي ينبغي اتباعها في الرحلة لطلب الحديث وفي تصنيفه. الجواب: صفة كتابة الحديث أن يكتبه مبينا مفسرا ويشكل المشكل منه ويجعل لكتابه حاشية ليكتب الساقط من أصله عند مقابلته ولا يكتب بين الأسطر. وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب الحديث،
طبعا لا يكتب بين الأسطر لأنه ما كان يحصل فيه تمييز بين الكتابة، ماذا تكتب مثل ما تكتب أنت الآن كتاب بخط يدي، فإن جعلت بين الأسطر يعني فلا يضع هو من مكتوب الأصل ولا من الحاشية، إنما الآن مع المطبوع هذا لو كتب بين الأسطر فلا يقع نفس للتمييز. نعم.
وينبغي للطالب قبل الرحلة لطلب الحديث أن يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل ليحصل بالرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكسير المسموع أولى من اعتنائه بتكسير الشيوخ.
نعم، يبقى يبدأ بأهل بلد الأول يسمع حديثهم، لأنه ربما رحل إلى البعيد ثم إذا عاد إلى بلده فإذا به قد مات أو رحل أو حصل حائل، فخذ الأول حديث أهل بلدك. وكطلب العلم أيضا قبل الرحلة انهي بلدك الأول، انهي بلدك الأول، إذا كان هناك من يعتمد عليه فأنهي بلدك الأول ومشيخ بلدك، ثم انتقل بعد ذلك للأقرب فالأقرب. يقول: ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتناؤه بتكثير الشيوخ. هذا أول، يعني حديث واحد يسمع له مثلا، يسمع من عشرات المشايخ لو كان عشرة أحاديث هذا أولى. نعم.
وينبغي له أن يعتني بصفة تصنيف الحديث، إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبهم على سوابقهم وإن شاء رتبهم على الحروف وهو أسهل تناولا، وإما على الأبواب الفقهية بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه من الأحاديث مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع إليهما الضعيف ليبين علة الضعف فليبين علة الضعف. إلى هنا انتهى بعون الله تعالى ما أردت ذكره في هذه المذكرة من الأسئلة والأجوبة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذه مذكرة على اختصارها، إلا أنها جمعت الحقيقة بين رؤوس أقلام هذا العلم الذي نحن في حاجة إليه ومعرفته وضبطه، والثانية تصحيح هذا، فإنه رحمه الله دقيق في ما وضع واختار، حفظه الله، فنسأل الله عز وجل أن يجزي خير الجزاء وأن يجزي علماء المسلمين على هذا. وكان الفراغ من التعليق على هذا المختصر في يوم الاثنين الموافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 37,400. نعم إذا كان هيقرأ عليه ويقطع وقت فلا بأس بالمال، لكن لا يتجر بهذا، يعني يأخذ مالا يعادل تعبه فما في مشكلة. نعم حسب، ممكن يفتد أبرا ثلاثة يكون عادل، لأن يعني الإجازة تأخذ وقتا طويلا والاحتساب في ذلك أفضل لأن يتجر الإنسان بهذا. الحمد لله يعني سبحان الله الإجازات التي أخذناها في القرآن مع كثرة المشايخ يعني 5 أو 6، لكن ما كان واحد يأخذ منهم قرشا واحدا ولو طلب لوجد، لكن الحمد لله يعني وكلهم بفضل الله عز وجل يعني على السنة. نعم نعم إلا ما بلغنا عن أحدهم، لكن ما زلنا نتحقق ما أدري، لكن وقتها يعني كان على السنة، كان سلفي من مقربين المشايخ. نعم جذب ايه؟ هو قرأ عليه حفص كذاب، شيخ كذاب وطالب كذاب، لكن في إجازة شرفية مثلا تقرأ مثلا عن الشيخ مثلا من أول الكوثر إلى آخر القرآن فيقول يجيزك في هذا، قرأ علي من إلى، ما في إشكال، يبقى أنت أخذت الإسناد العالي. بعض مشايخنا كان كبار أخذنا عليه مثل هذه الإجازة من التكوير إلى كذا، بس نص عليه نص عليه قرأ علي فلان فلاني من إلى، ودي مش إجازة عامة، دي إجازة في خاص، لكن تقول تقرأ عليها دي ولك بناء عليه وجوزك في القرآن كله، أنت متقن الآن وجوزك في القرآن كله لا، لكن في نفس الوقت لا يلزم الإجازة في الإقراء، يعني إما أن تأخذها بشرطها أو لا تأخذها، وما في مشكلة إلا يكون عندك إجازة. في بعض الناس قد يكون متقنا في القرآن أكثر من الذي يأخذ الإجازة، ما هو بلازم يعني يا إخوان، يعني مسألة المتجرة بالحاجات دي تفكر بقى أن هو بقى زي شعبة ولا أحد من سعيد القطان ولا بقى زي الشاطبي ولا حاجة، هو الناس مش عارفة حاجة، ما تجيب له ورقة أن أنا معايا إجازة كذا يفرق. ولهذا اللهث وراء هذه هذا يعني دليل على عدم العلم بالمسألتين، قد يكون غير مجاز رسمي يعني بورقة وهو أتقن من غيره، ده ما يقرأ يقرأ، ما في مشكلة، إيه الإشكال أن يقرأ، وليس بلازم إجازات، دي كلها يعني حاجات إيه من باب التنشيط كده، ليس من باب التنشيط، لما واحد يأخذ إجازة ويلف على الناس ويلف على كذا، لو الواحد يعني كان التفت إلى هذا كان يمكن جاب يعني أحمال في هذا الباب، لكن هو مش شيء يحصل به الشرف. وأما القرآن لا تنتفع فعلا بالقراءة على شيخ الباب، تلاقي واحد دلوقتي معاه قراءة العصر وما قرأ شيء من قراءة العصر، إنما راح أنا أذكر أحد المشايخ كنت كان يقرأ، هو أحد الإخوة كان يقرأ عليه ابن كثير، هو يقرأ عليه ابن كثير، نزل وجه نزل أجازة ورجع معاه قراءة العصر بقدرة قادر كده، يعني شهرين خد قراءة العصر. هي المسألة كلها إيه؟ إن هو راح ليه شيخ أو شيخة أعطته الإجازة بإيه؟ بالمبلغ وخلاص، ومن أجل الحلال يقرأ على مثلا حاجة في قالون، حاجة في ابن كثير، حاجة في كذا وخلاص، يبقى كده قرأ وبناء عليه بقى تجيزه، وهذا هذا تلبيس وتدليس، وقد يتشبع الإنسان بما لم يعطى، لكن اقرأ القراءة كاملة، عايز تقرأ عاصم اقرأ القراءة كاملة، لأن لابد من قراءة كاملة، أن في أوجه تختلف خلال القراءة. المهم يعني فإما أن تأخذ الإجازة بشرطية أو لا تأخذها، ليس بلازم ولا بالضرور. نعم نعم أنت عندك مرويات أنت مجاز فيها فتجيز سأل فلان أجزت محمد عبد القادر بمرويات، ما هو بلازم القراءة،
لكن في مثلا طرق مو بلازم زي ما احنا قرأنا الآن مو بلازم في الإجازة مو بلازم تقرأ شيء. وفي بعضهم يقرأ الأوائل يعني احنا مثلا إجازتنا في الحديث تقرأ مثلا تأتي بالموطأ تقرأ أول وأخير تقرأ تأتي بالبخاري تقرأ أول وأخير مو بلازم يعني كده واخد بالك. فالإنسان ممكن يخترع في هذه الأشياء يستغلها بقى يجي مثلا دلوقتي عايز إجازة مثلا في الحديث يقول احفظ عمدة الأحكام ونخبة الفكر وتعالى عندك إجازة الحديث وأن يكون رجلا سلفيا وأن يكون حسن السلوك ياخدهاش يروح يتاجر به. فالواحد يضع مثلا شروطا زائد ما هو باب واسع يعني إنما تيجي واحد مثلا يتغدى عندك وتديله إجازة ويروح أنت تفاجئ إن بعد كده بقى شيخ في منطقته راجل ما شاء الله معاه إجازة بكتب السنة وكتب الحديث وكتب الحنابلة وكتب عبد الوهاب كتب كذا 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 وهو أصلا رجل مبتدع فاستغل ذلك. لا إنما مثلا يعطي الواحد عايز إجازة في الحديث خلاص تعال اقرأ احفظ عمدة الأحكام ونخبة الفكر مثلا يبقى بقى ها وضع رجليه على أول الطريق وثانيا أن يكون رجلا سلفيا وثالثا أن يكون سلفيا ثابتا سلفيا خفيفا يستغلها ويأخذ منك الإجازة ويطوفها في البلدان على أنه الشيخ فلان المجاز في كذا وكذا. هو الإنسان يراعي حال الناس فقد يضر بهذه التزكيات. نعم.